وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل إن شاء الله كلام. طبعا الأخبار اللي القذافي ما قبضوا عليه الثوار ودخل عليه بيت عائشة بنته وقبضوا عليه أولاده، فانتهى هذا الطاغية الظالم. لكن مع ذلك الثورات وغير هذا لا يجوز. فالله أعلم بقى ما نفس اللي حصل مع صدام و... يعني الله المستعان. قبل أن نبدأ، هنا في مسألة في الزكاة، وذكرنا أنه هل يجوز للوالد أن يعطي زكاته لولده، وهل يجوز للولد أن يعطي زكاته لولده؟ ابن المنذر ينقل إجماع الصحابة والتابعين على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع. الأصول يعني الأب وإن علا والأم وإن علت، والفروع الابن وإن سفل والبنت وإن سفلت. يعني لا يصلح أن أعطي زكاة لوالدي ولا لجدي وإن على جدي، ولا يجوز أن أعطي زكاة لولدي ولا لحفيدي وإن نزل، ولا يجوز لولدي أن يعطيني الزكاة. خلاص الأمر واضح. قالوا هذا فيما يتوجب النفقة فيه، فإذا كان الأب مدينا بدين خارجي فإنه يجوز للولد أن يعطي لوالده زكاة ماله يسدد منها الدين، والوالد كذلك. وكذلك يعطي الولد والده الزكاة إن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان من الأصناف الأخرى، يعني لو كان غازيا في سبيل الله، لأن من مصارف الزكاة الثمانية في سبيل الله، وإن كان من العاملين عليها وإن كان من المؤلفة قلوبه. فقال لو أن شخصا معه زكاة مال ووالده من الغزاة في سبيل الله فإنه يعطيه هذه الزكاة، وإن كان والده من العاملين عليها فيجوز أن يعطى منها، وإن كان والده من المؤلفة قلوبهم فإنه يعطى من الزكاة، والعكس يعني الوالد يعطي لولده. ما يحتاجه الوالد من نفقة فإنه يجب على الابن أن يعطيه تلك النفقة. ما يزيد على النفقة من أمور أخرى كما ذكرت لك ديون أو غيره فإنه في هذه الحالة يعطيه من هذه الزكاة. وهذا الكلام كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ ابن عثيمين، وكلام طائفة عظيمة جدا كبيرة جدا من جماهير العلماء. يبقى إذن هذه الأحوال التي يجوز فيها للوالد أن يعطي زكاته لولده، أو للولد أن يعطي زكاته لوالده. وأما الزوج يعطي زوجته من الزكاة فلا، وأما الزوجة فتعطي زوجها من الزكاة فهذا قول الجمهور. لأن البعض قال لا، قال هي الزوجة مسؤولة من زوجها يجب أن ينفق عليها ولو كان معسرا، فلو هي أعطته الزكاة سيعود ذلك عليها وبالتالي لا يجوز أن تعطيه الزكاة. فقال ولكن زوجة ابن مسعود زينب رضي الله عنها لما خرجت بصدقتها فقال لها عبد الله بن مسعود أنا وولدك أحق بذلك من غيرنا، فقالت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال صدق ابن أم عبد. فاستنبط العلماء منها أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها وولدها. فلكن الذين ردوا على ذلك قالوا هذه لم تكن زكاة وإنما كانت صدقة تطوع. فعلى العموم جمهور أهل العلم يرى أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها، وطائفة من أهل العلم من أهل الورع تقول لا يجوز لأنه هو مسؤول عن نفقتها، فإن أعطته فإن ذلك يعود عليها، وشرط إيتاء الزكاة ألا يعود نفعها عليك، شرط أنك تؤدي الزكاة إنها لا ترجع إليك أنت. فلو أنت أعطتها لولدك إذا رجعت إليك، إذا أعطتها لوالدك رجعت إليه، إذا أعطتها لزوجتك رجعت إليه، إذا أعطتها لزوجها رجع عليها. فهذه الأمور. إذن في أحوال يجوز للولد أن يعطي زكاته لوالده إن كان في سبيل الله أو كان من الغارمين أو كان من العاملين عليها، وكذلك العكس. نعم. البنت المزوجة محتاجة أبوها يعطيها ولا لا يعطيها، لأنه لا يعود عليه يعطيها، لأن هي مسؤولة من زوجها، فهو كأنه يعطي لزوجها، وأولى له أن يعطي زوجها، أولى أن يعطي زوجها. في هذا الحديث أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة كما ذكرنا، الحاكم هو الذي يأخذ الزكاة. وفي الحديث دليل أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، وإن كان الحديث لم يصرح بهذا، لأن الحديث قال فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقال صدقة، وكلمة صدقة نكرة في سياق العموم فتفيد العموم، فلا تفيد التخصيص الذي يقوله الشيخ هنا حفظه الله، لا تفيد التخصيص، وإنما من ناحية أنه يجوز هذا من دون هذا الحديث فنعم، أن الإنسان يجوز أن يخرج الزكاة في صنف واحد، يعني يخرج كل زكاته مثلا تمرا، أو يخرج كل زكاته قمحا، هذا لا بأس به. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائه، مع ذلك أن الأغنياء لا يأخذون من الزكاة، والمعلوم أن الذين لا يأخذون من الزكاة هم الغني والكافر والمطلبي أو الهاشمي، الذين لا يأخذون من الزكاة الغني والكافر والهاشمي، الغني لأن الزكاة حق الفقراء، الكافر لأنه لا حق لكافر في الزكاة إلا إن كان من المؤلفة قلوبهم، يعني يرجى إسلامه وإسلام من ورائه، ولا تعطى لهاشمي لأنها أوساخ الناس، فلا يصح أن يأخذها بنو هاشم، لا يصح أن يأخذها بنو هاشم. حرم النبي صلى الله عليه وسلم على بني هاشم أن يأخذوا الصدقات بكاملها، جميع أنواع الصدقات، ولكن شيخ الإسلام له اجتهاد يقول يجوز لبني هاشم أن يعطوا زكاتهم لبني هاشم، يعني يجوز لأغنياء بني هاشم ثم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، يجوز لأغنياء بني هاشم أن يعطوا الزكاة لفقراء بني هاشم. فإذا الزكاة لا يأخذها غني ولا يأخذها كافر ولا يأخذها هاشمي. وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم الأموال، يعني أن الذين يجمعون الزكاة ليس لهم أن يأخذوا كرام البقر ولا كرام الإبل ولا كرام الغنم، وإنما يأخذون من الوسط، يأخذون من الوسط، لا يأخذون الضعيفة ولا يأخذون السمينة سنا عظيما، وإنما يأخذون الوسط. وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، لأنه اتخذ دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والظلم كله محرم. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، صح، وقال بعضهم ظلم العبد لربه، وكره كثير من العلماء كلمة ظلم العبد للرب، كيف قالوا الرب يظلم سبحانه عز وجل، ولكن الآخرون قالوا هذا يمكن أن يقال باعتبار أن الله يؤذى، دليل ذلك قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ورسوله، مش كده؟ فإذا قالوا هناك أذى، يعني يوصف الله عز وجل بأنه يؤذى به، فقالوا إذا يكون هذا نوع من الظلم، أي الأذى في حق الله عز وجل، وهذا المقصود به الشرك. وأما الظلم للنفس فالظلم النفس بارتكاب الكبائر والمعاصي، أو بإنهاك النفس فيما لا يفيد، أو بأن يجور الإنسان على بدنه وعلى أهله وعلى ماله، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا. وظلم الغير معلوم، ظلم الغير معلوم، وهو أن يعتدي على الغير في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم. وفيه قبول خبر الواحد العدل في العقيدة وما يوجب العمل، قبول خبر الواحد لأنه قال فأعلمهم، يعني أهل اليمن كلهم سيتلقون الخبر عن معاذ وحده، وقبول الخبر الواحد هذا أصل من أصول أهل السنة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم تحولوا في صلاتهم من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى الكعبة بخبر الواحد، وأراقوا الخمر فسالت في شوارع المدينة بخبر الواحد، وجرى العمل دائما على قبول خبر الواحد، ولكن هذا الواحد لابد أن يكون عدلا وثقة. نعم. هل أحد يعني معك، هل أتيت بأحد؟ هذه الشهادة، فرق بين الخبر والشهادة، فرق بين الخبر والشهادة. الشهادة لها شروط، نقول خبر الواحد مقبول. طيب لو واحد جاء وقال رأيت فلانا يزني، لو كان هذا الرجل الذي جاء وقال أنا رأيت فلانا يزني هو عمر بن الخطاب، يقبل؟ لا، لا يقبل، لا يقبل قوله. دليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي بكر وأخويه، وتلكأ الثالث في اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا، لأن هؤلاء الأربعة أبو بكر وإخوته الثلاثة من الأم كانوا عنده في البصرة، فنظر أبو بكر من شرفة بيته فرأى منظرا عجبا، فدعا إخوانه ليروا المنظر، فرأوا المغيرة بن شعبة ومعه امرأة، ورأوا الفرج في الفرج، ورأوا حالة التلبس التامة بالزنا. فأبو بكر لما أصبح جاء المغيرة ليصلي فمنعه أبو بكر من الصلاة، والمغيرة هو الأمير، الأمير أمير البصرة، أراد أن يتقدم للصلاة فقال لا والله لا تصلي بنا لأنك فعلت كذا وأنا أشهد عليك أمام أمير المؤمنين عمر. وانتقل الأمر إلى عمر فشهد أبو بكر وشهد أخواه وتلكأ الرابع، فلما تلكأ الرابع جلدهم عمر هم الثلاثة وهم عدول. وهذا الحديث البخاري، ولكن حصل لبس شديد جدا، كان ظل أبو بكر بعد أن جلد ظل طوال عمره يقول والله لقد فعلها المغيرة، والله لقد فعلها المغيرة. وحصل لبس كثير جدا، هو أنهم رأوه مع امرأة، وهذه المرأة اسمها أم جميل، وأم جميل مشهورة بالخنا، يعني مشهورة بسوء السلوك في البصرة. والصحيح أن امرأة المغيرة كانت تشبه أم جميل، فلما رأوا المغيرة مع امرأته ظنوها أم جميل، والريح التي كشفت الستر فرأوه. ما علينا بالقصة، عايزين قصة ما علينا منها، لكن الشاهد منها إنهم ثلاثة عدول، منهم صحابي جليل أبو بكر، ومع ذلك لم تقبل شهادته. نرجع بقى ثاني، هل يقبل حديثه؟ أحاديث كثيرة أبو بكر منها حديث زادك الله حرصا ولا تعب، مش كده؟ فأبو بكر لما بيروي لنا خبرا بنقبله مباشرة لأن الصحابة كلهم عدول، وأبو بكر من أعداء العدول. فخبر الواحد يقبل، لكن شهادة الواحد شيء تاني، خبرك شيء وشهادتك شيء تاني، الشهادة فيها حقوق. فالشهادة على الأمور المالية لابد من اثنين أو رجل وامرأتان، أما على الأمور الأخرى مثل الأمور متعلقة بالشرف متعلقة بالزنا فلابد من أربعة رجال عدول. ففرق ما بين سؤال أخيكم، فرق ما بين الشهادة والإيه والخبر، الشهادة شيء والخبر شيء ثاني. عنيف، ومن غير ما يرسلوا خبر الواحد، ما ده لو هترد خبر الواحد يبقى بالظبط كده، هتجيب الكتب التسعة، هتجيب البخاري وتشيل 98% من حديث البخاري وترميه البحر. ده أول حديث، حديث أحد، إنما العمل بالنيات. أول حديث ده كله خبر واحد، ده واحد عن واحد عن واحد، ده هو بمثال للحديث الغريب. الإخوان اللي درسوا معنا مصطلح حديث أو درسوا أي مكان مصطلح حديث، درسنا الحديث الغريب أو الحديث الفرد، مثاله هو النموذج أول حديث البخاري وآخر حديث البخاري حديث أبو هريرة، حديث واحد. فالخبر الواحد مقبول بدون خلاف، بدون خلاف، لكن شهادة الواحد لا، شهادة الواحد شيء وخبر الواحد شيء ثاني. كوني أخبرك بأمر قد حدث يختلف عن أن أشهد على أمر فيه مترتبات وأحكام. موجب العمل. ما هو بدعة أبو الحسن المقريبي جت من إيه؟ إن هو بيرد خبر الواحد. ما هي دي، ما احنا ليه بنقول الجماعة المقاربة مفتدى عليه؟ بيرد، لو رد خبر الواحد في أمور في العقيدة هترد كلها، لأن كتير جدا من المسائل العقيدية جاءت بخبر الواحد. طيب، وفيه أن يبدأ الداعي بالأهم فالأهم، وأهم شيء هو التوحيد. لذا يا أخوان، وإنتم معظمكم طلبة علم، حتى المسلمون دائما كل واحد فيهم يقول أهم حاجة تبدأ بيها تحفظ القرآن. ناس كتير تقول كده، لا غلط. تيجي تتعلم يقول لك لا، طب روح احفظ القرآن الأول. غلط. مين قال إن حفظ القرآن هو الأول؟ هذا غير صحيح. ولو كان هو الواجب، ولو كان حفظ القرآن مجرد واجب وليس بواجب أصلا، وأصلا ليس بواجب، لو كان واجبا لا يعتبر نصف الصحابة وأكثر من نصف آثمين، لأنهم تركوا الواجب. مين قال إن الصحابة حفظ القرآن؟ بعضهم يحفظ والبعض لا. يبقى حفظ القرآن ليس بإيه؟ بواجب، ولكن أمر مستحب. أما علم التوحيد ده فرض عين على كل مسلم، فرض عين، لازم كل مسلم يتعلم العقيدة. يبقى لما تيجي ناس يقول لك ما احفظ القرآن الأول، يبقى تقول له غلط، ليس حفظ القرآن هو المطلوب أولا، بدليل فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يحفظوا كتاب الله، لا، أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، هذا أول شيء. وإذا بعض الناس يجي يتعلم فيردوا له سيبك أنت من الحاجات دي، تعال أول احفظ القرآن، أنت هتقعد تتكلم في البدع والمشاغل والتكفير والجماعات، الأول احفظ القرآن. أهو الحكاية دي غلط، هذه قولة مبتدعة أصلا، هذه قولة مبتدعة أصلا. ليس مع ذلك أن احنا بننهى الناس عن حفظ القرآن، كيف ننهى عن حفظ، كيف نحو نحن نفعل، إنما نقول حفظ القرآن هذا شيء عظيم وشيء طيب وشيء جميل، ولكن علم التوحيد أولا، لأنه فرض عين على كل مسلم، وهو داخل في أول ما لا يسع المسلم جهله. شو السؤال هذا المهبول ده اللي جنبي بيقول إيه؟ يقول ان القرآن، أليس القرآن كله توحيد؟ وبالتالي بد الإنسان، هل نهينا عن تعلم القرآن ولا عن حفظ القرآن؟ ها، في فرق بين تعلم القرآن وحفظ القرآن ولا هو هو؟ أجب. الثابت أن أبا بكر لم يكن يحفظ القرآن، إذن هو مقصر. هل أنا نهيت، هل قلت ترك القرآن لا تتعلموه لا تتدبروه؟ تدبر القرآن فرض واجب، تدبر القرآن فرض واجب، حفظ القرآن ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر القرآن فرض واجب، حفظ القرآن لا، لا، حفظ القرآن ليس بفرض واجب. تعلم التوحيد فرض واجب، وهناك أمور في التوحيد ليست موجودة في القرآن بالتفصيل، وأمور في الفقه والسنة كلها تفصل القرآن، ليس كل أمر موجود فيه القرآن. القرآن فيه عمومات كليات، التفصيل على السنة. حتى الصلاة، هل الصلاة مفسرة في القرآن؟ هل الزكاة مفسرة في القرآن؟ هل الحج مفسر في القرآن؟ لا، السنة متكفلة بذلك. فكذلك علم التوحيد لا يوجد كله في القرآن أبدا، وإنما يوجد في القرآن وفي السنة. فتعلم التوحيد فرض عين، حفظ القرآن بالاتفاق بالإجماع ليس فرض عين خالص، ليس بالإجماع. فهي مسألة لا تحتاج إلى ممارة. يبقى الأهم فالأهم، أهم شيء هو تعلم التوحيد. ولذا قال له فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله. هم هيوحدوا الله؟ هم عارفين حاجة عن القرآن؟ أبدا، ده لسه هيعرفهم الصلاة بعد ذلك، بعد التوحيد هيعلمهم الصلاة. فالتوحيد أولا، يليه الفقه. جبنا منين الفقه؟ فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات صدقة تؤخذ من أغنيين فترد في قرائن، الصلاة والزكاة من علوم الفقه. فيبقى يلي ذلك. إذن أسأل الآن بالمناسبة، ما معنى ما لا يسع المسلم جهله؟ يعني طب الأول ما لا يسع المسلم جهله، يعني لا يجوز أن يجهلها. ما هو الذي لا يسع المسلم جهله؟ أول شيء علم التوحيد كله. طيب لأن ليش هذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودي أول ركن في أركان الإسلام. الثاني فقه الوضوء والطهارة، هذا لازم لأن كل واحد مطالب أن يتطهر ويصلي، فقه الصلاة. طب هل يلزم فقه الرضاعة؟ فقه العتق، فقه المصاهرة، فقه البيوع، ما يلزم. فقه الحج لمن توجه للحج، إن كان يعمل في عمل لابد أن يعرف أحكام الله فيه، فلابد أن يتعلم أحكام الله عز وجل في المعاملة التي يقود وهو فهكذا. طيب يبقى نرجع الأهم فالأهم، الأهم نبقى نمرة واحد هو علم التوحيد. نمشي الحديث الثاني. الحديث الثاني فضل عقيدة التوحيد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عبادة بن الصامت صحابي جليل أسود اللون شديد السواد، ومفرد الطول، مشهور بالطول ومشهور بالسواد، ولذا كان مخيف، ولما رأى المقوقس اترعب منه. لما رأى المقوقس وجاي عليه كده اسود راح ضاحك، فاسنانه بيضة كده، المقوقس خاف، قال نحو هذا الأسود وانظروا غيره يكلمني. ويقال انه مدفون عندنا هنا في مصر في المنيا في قرية كوم الشيخ عبادة، ويقول هو عبادة المسمى بالشيخ عبادة، والله أعلم، لأنه من المعلوم أنه من الأمراء الذين كانوا تحت عمرو بن العاص رضي الله عنه في القدوم لفتح مصر وإدخالنا في الإسلام، فهو له جميل في أعناقنا عمرو بن العاص ورجاله، هذا من رجال، بل هذا من أفاضل رجال عمرو بن العاص، من قادة الجيوش الذين فتحوا مصر رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. عبادة بن الصامت قلنا يقال توفي عندنا، يقال توفي فين؟ في الشام تنقلا، والله تبارك وتعالى أعلم أين توفي، لكنه من معلوم أنه من كبار قادة رجال عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد، أمس كلمنا عليه شهد يعني بقلبه ولسانه، نطق القلب ونطق اللسان، لابد أن ينطق بلسانه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الشهادة مطلوبة من الإنسان في العمر مرة واحدة، مطلوب من الإنسان أن يقولها مرة واحدة، ولكن الإنسان الذي هو يصلي فإنه يقولها دائما في كل تشهد على الأقل، صح؟ في كل تشهد فإنه ينطق بها. من شهد أي بقلبه ولسانه، قول القلب اللي هو اليقين، التصديق واليقين والإقرار، وقول اللسان نطق اللسان، أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا نقول لا موجود لا مطاع، لا، لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله وحده. وإله أصلا الهمزة الأولى دي مقلوبة من واو، فهي وله، وله يعني محبوب، محبوب، فلا محبوب بحق إلا الله. طبعا هناك محبوبات بحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمحسنون والمطهرون، لكنهم محبوبون من محبة الله، لأننا نحب الله ونحب له ونحب فيه ونحب به، بس نحبه هو بذاته، ثم نحب له وفيه وبه. فنحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم في الله، تمام، ونحب الطاعات لله، ونحب الأعمال الصالحة كلها به، لأنه هو الذي يعيننا ويقوينا على هذا. فالحب يكون في الله ويكون لله ويكون بالله. أما هو فإنه يحب لذاته سبحانه جل وعلا. طب هل نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ذاته؟ نعم في الله، في الله. طيب وإله أصلها وإله معناها محبوب، الله هو المحبوب بحق. وحده يعني واحد أحد، فرد صمد، لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا في خلقه ولا في تدبيره سبحانه عز وجل. وأن محمدا، ولم يقل وأن سيدنا محمدا، وأن محمدا، شوف هذا عبادة بيقوله، قال وأن سيدنا. طب هل أنت ستحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عبادة؟ أو ما قالش وأن سيدنا محمد، قال وأن محمد، إذا أنت افعل مثل الصحابة ما يفعلوا. وأن محمدا عبده ورسوله. طيب وأن محمدا عبده ورسوله، بدأ بالعبودية ولا بالرسالة؟ بالعبودية. وهذا أشرف مقام لرسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن أشرف مقام لك أن تكون عبدا لله جل وعلا. العبودية الخالصة لله أشرف المقامات وعلاها. حتى لو قال ما عنده دليل، حديث ايه؟ ما هو سيد ولد آدم، لكن لما كانوا يذكرونه كانوا يقولون سيدنا، ما هو سيدنا وتاج راسنا وابونا، لكن هل نقول سيدنا زي؟ لا، ليس لو نحتج، لأنه سيحتج بأن يحيى كان سيدا وحصورا، وسيحتج عليك بأن عمر قال بلال سيدنا وعتيق سيدنا، وهذه كلها احتجاجات ليست مناط الكلام. مناط الكلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدنا، أما الإقرار بالسيادة طبعا نقر بأنه سيد ولد آدم، ما فيه شيء. طيب وأن محمدا عبده، فالعبودية أعظم المقامات، وأعظم عبد خلقه الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، ورسوله هو أعظم رسول لله جل وعلا. ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله. طيب وأن موسى، وأن إبراهيم، وأن نوحا، شمعنا عيسى؟ ما هو طب الذي سبقه، ما كل دول سبقوه، سبقوا مباشرة يعني. فمحنا عندنا إبراهيم أعظم من عيسى، مش كده؟ لأن الخمسة أولو العزم الرسل هم أعظم الرسل، ثم بين الخمسة هناك اتفاق أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم الخمسة، وهناك اتفاق أن يلي إبراهيم عليه السلام. أما الثلاثة الآخرون وهم نوح وموسى وعيسى، فبعض العلماء يفاضل بينهم فيفضل نوحا، وبعضهم يفضل موسى، مسألة خلافية. إنما معروف أن هم دول أعظم الرسل، فلماذا لم يقل وأن إبراهيم؟ النبي الوحيد لتبع عزير عبد من دون الله. وإنه قيل إنه سال الثلاثة. طب لما طيب ما هم لأنه جاء فبشي يعني، ما هو ليه التخصيص هنا؟ لماذا لم يقل كلهم؟ ما احنا هل نحن نقر بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأن عيسى رسول الله فقط، ولا بنقر أيضا بكلهم؟ يعني هنا في تخصيص شديد جدا على عيسى عليه السلام باعتبار القضية المحورية التي إلى أن تقوم الساعة، وسأوضح ذلك. عيسى عبد الله ورسوله، عيسى قضية محورية، لأن العالم كله الآن لا قيمة له إلا المسلمون والنصارى واليهود، والنصارى الآن هم أعلى الناس في الأرض، واليهود يقودونهم. فالحقيقة أن اليهود الآن علوا في الأرض وتبروا تتبيرا. الصراع والقضية المحورية العالمية تدور حوالين عيسى عليه السلام، لأن الكل ينتظر عيسى عليه السلام، الكل ينتظر المسيح. فأما اليهود فإنهم ينتظرون مسيحا باطلا، لأنهم يعتقدون أن عيسى عليه السلام لم يكن هو المسيح، بل أنا هذا كان كاذبا وابن زنا. والنصارى يعتبرون أن عيسى عليه السلام كان هو الله، نزل لأداء مهمة بعينها وهو أن يصلب ليرفع خطايا البشر، ثم مات ونزل كنيسة القيامة، مدفون في كنيسة القيامة في القدس، ثم نام فيها أياما، ثم صعد إلى السماوات مرة أخرى، فسينزل مرة أخرى. والمسلمون ينتظرون عيسى عليه السلام أيضا ليقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقر الخلافة في الأرض، لأنه لا خلافة أبدا إلا لما يأتي المهدي وعيسى عليهم السلام، ما في خلاف. ولذا الجماعات الإسلامية كاذبة خاطئة حين تقول هيا نتعاون لإقامة الخلافة الإسلامية، هذا باطل، لن تقوم خلافة إسلامية أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم خلافة إلا أيام المهدي. علينا نتعاون لإقامة الدين لا لإقامة الخلافة، لن تقوم خلافة، خلاص أمر كوني لا يمكن. طيب، فالقضية الخطيرة المستقبلية عند المؤمنين بديانات من السماء، مع أنه لا دين إلى الإسلام، ونقول الدين المسيحي مجازا لأنه إسلام محرف، والدين اليهودي اليهودية مجازا لأنها إسلام محرف كذلك، لأن موسى عليه السلام جاء بالإسلام أم باليهودية؟ جاء بالإسلام، تحرف بقى يهودي، وعيسى عليه السلام جاء بالإسلام تحرف بقى نصراني. فهذه الأديان السماوية الثلاثة الموجودة، الباقي كل الناس الباقي ما لهاش علاقة بقى بالسماء، اللي بيعبد قرد واللي بيعبد بقرة واللي بيعبد جزمة، ما لناش علاقة. فالقضية المحورية هي قضية عيسى عليه السلام، ولو حسمت هذه القضية الآن لاتحد المسلمون واليهود والنصارى، لو حسمت هذه القضية سواء بالحق أو بالباطل لاتحد الثلاثة. يعني لو أن المسلمين آمنوا بأن عيسى ابن الله وهو الله، يبقى خلاص كده صاروا هم والنصارى شيئا واحدا. ولو أن اليهود آمنوا بأن عيسى هو الله وهو ابن الله، لصاروا كذلك نصارى، اتحد اليهود والنصارى والمسلمون. هذه القضية تحل إما بالحق أو بالباطل. بالحق أن يقر الجميع بأن عيسى عبد الله ورسوله، بالباطل أن يقر الناس بأنه هو الله أو أن يقر بأنه ابن زنا وكاذب. إذا اتفق الثلاث طوائف دول على واحدة من الثلاثة دول تم الاتحاد بين السلف. طبعا نحن لن نتنازل ولن نقبل اتحادا إلا على أساس أن عيسى وعبد الله ورسوله. فستظل هذه القضية المحورية الزمنية العسكرية القتالية إلى أن ينزل عيسى عليه السلام بنفسه، تحسم هذه القضية حسما نهائيا. لأنه لما ينزل عيسى عليه السلام اليهود لما أول ما يشوفوا الدجال هيؤمنوا به، والنصارى لما يشوفوا الدجال هيؤمنوا به، والشيعة سيؤمنوا طبعا بالدجال لأن الشيعة حمير اليهود والحمار يركبه صاحبه. فالشيعة واليهود والنصارى سيتبعون الدجال، المسلمون الخلص أهل الحق لن يتبعوا الدجال. إذا القضية لم تحسن لم تحل. لما ينزل عيسى عليه السلام حلت القضية، صح؟ لما يعمل إيه عيسى عليه السلام؟ يقتل لهم الدجال وخلاص، ما فيش حاجة اسمها يهودية، ما فيش حاجة اسمها نصرانية، يا تسلم يا القتل، مش واحد جزية، ما فيش حاجة اسمها جزية، خلاص خش الإسلام ولا السيف، هو كده فحيحلها. إذن هذه القضية لن تحل إلا بنزول، ولا تحل بخروج الدجال؟ نقول نزول الدجال ولا خروج الدجال؟ خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. إذا نزل عيسى بن مريم اتحلت القضية المحورية الخطيرة جدا. لذا أخطر مسائل الإيمان بالرسل هي مسائل عيسى عليه السلام، لا سيما إن ليه لم يقل إبراهيم ولم يموت؟ كل الرسل ماتوا، هذا عيسى لم يموت، هذا عيسى لم يموت عليه السلام. فقضية خطيرة تتعلق برسول حي موجود دوره مؤجل إلى يوم ما يريده الله عز وجل، في زمن ما سينزل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليحسم القضايا الموجودة على الساحة كلها. فلن يقبل بقى نصرانية، ولن يقبل يهودية، ولن يقبل بوذية، ولن يقبل عبادة، مش هيقبل، ما فيش عبادة إلا لله وحده، ما فيش إلا الإسلام. أي واحد يريد يدفر يبقى القتل على طول، خلاص لن يكون على أرض الله إلا الإسلام. فإذا القضية مهمة لنا، قضية مهمة جدا، أراد الله ألا تتحقق على يد محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هل أن محمد صلى الله عليه وسلم لما مات كان العالم كله مسلما؟ لا، أراد الله أن يبقى عشان الجهاد والثواب والأجر والدعوة، فخير طبعا أن الأمة لسه والزمن لسه فيه كثير. لكن لما ينزل عيسى عليه السلام يكون إرادة الله عز وجل ألا يبقى في الأرض إلا الإسلام الذي يعقبه بعد ذلك كفر وشر الخلق. طيب، فقضية محورية خطيرة جدا وأساسية. أي سؤال في النسبة عيسى عليه السلام؟ لا يقول. سؤاله يقول لو فرض أن واحدا من أهل الإسلام قال أنا أؤمن أن عيسى عليه السلام قد مات، هل يكفر؟ أقول لا. لو آمن أن عيسى عليه السلام قتل أو صلب كفر، لأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه. لكن لو آمن أنه نجا من الصلب ونجا من القتل ثم عاش فترة من الزمن ثم مات بعد ذلك بإرادة الله تبارك وتعالى، هذا قول ابن حزم وقول أحمد ديدات وقول بعض الناس من أهل العلم، هذا قائله لا يكفر ولكنه مخطئ، مخطئ فلا نكفره. يبقى من قال إن عيسى مات نكفره بس نستفصل منه. لو قلنا له مات يعني لو قال صلبوه نقول بس كفرت خلاص، هذا قول النصارى وقول اليهود. لكن لو قال هو بعد الصلب، بعد نجاته من الصلب ورفع الله عز وجل إليه نجاه من الصلب والقتل ثم عاش زمنا ثم مات، ويستند إلى ظاهر الآيات إني متوفيك ورافعك إلي وقوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، لو استند إلى ظاهر الآيات هذه فلا نكفره. خد بالك لا نقول كلامه صح ولا خلاف سائل ولا خلاف معتبر، ده خلاف مرجوح جدا، ولكن نقول لا نكفره، لا نكفر. في ثلاث أقوال الآن، قول مكفر صافي، قول سني صافي، قول فيه دخن. القول السني الصافي معلوم أن عيسى عليه السلام في السماء سينزل. القول الكفري الصرف أنه قتل أو صلب. القول اللي فيه دخن أنه نجا من الصلب والقتل وعاش زمنا ثم مات. قول موت، الوفاة موت، الوفاة مش ضمن معناه الموت. أنا لك برد على سؤالك، مش أنت تتكلم عليه. ما الوفاة تاع من ضمن معانيها الموت، طبعا كلام معلوم جدا، كلام معلوم جدا. وإذا توفي فلان كذا وتوفي رسول الله كذا معروف الوفاة معروفة. وقل يتوفاكم، يتوفاك يعني يمديكم ينيمكم ولا يموتكم، يعني كان ملك الموت مش كده. والله يتوفى الأنفس سبحانه عز وجل حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. يبقى من ضمن معاني الوفاة، بل أعظم معنى الوفاة هو الموت، ولكن تعني معاني أخرى. فلن نناقش بالمسألة دي لأن خلاص احنا عقيدتنا كل الجالسين إن شاء الله عقيدتنا ما هي؟ هل فينا حد يعني يشك في أن عيسى عليه السلام في السماء الآن؟ حد على مذهب ابن حزم أو على مذهب أحمد ديدات وغيره؟ لا خلاص الحمد لله، الحمد لله. فسيبكم الرأي الذي يسير النفوس. ما سمعت شيء؟ حد يبلغني؟ أشرح عيد الشرح تاني؟ بتاع المعاني الثلاثة؟ حاضر حاضر ماشي حاضر. طيب سأعيد القضية بس أكمل الحديث، أكمل بس الحديث عشان يبقى الحديث تم ثم نفصل القضية قضية. معنى ثالث ثلاثة. طيب حاضر حاضر. وأن عيسى قلنا خص عيسى من بين الأنبياء الآخرين جميعا لأن قضيته لم تنتهي بعد، حيث أنه حي في السماء على عقيدة جماهير السنة، وحيث أن الصراع الدائر في العالم إلى قرون طويلة دائر حول قضية المسيح عيسى عليه السلام، فقضية خطيرة جدا ومحورية جدا، وهي القضية اللي بيننا وبين اليهود والنصارى، باقي الناس كل دول ما لهمش قيمة أصلا. طيب وأن عيسى عبد الله مثل محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله مقام عظيم، ورسوله وكلمته، كلمته يعني كلمة الله التي تمت بكل وليس هو كن، لأن لو كان عيسى عليه السلام هو كن يبقى إله غير مخلوق، لأن كن من كلام الله وكلام الله غير مخلوق، وليس معنى ذلك أن كلمات الله آله، وإنما كلمات الله غير مخلوقة بس. ما يجيش واحد يقول طب غير مخلوقة يعني خالقة، نقول له ما فيش حاجة اسمها يعني، ما فيش حاجة اسمها يعني كلام الله القرآن غير مخلوق، تقول لك ما غير مخلوق يبقى خالق، نقول له مش خالق لأن صفة الخالق، ليس خالقا ولكنه صفة الخالق. فوصفة الخالق لا يشترط أن تخلق، بدليل أن من صفة الله عز وجل الغضب، مش كده؟ غضب الله عليه، هل الغضب يخلق؟ لا. فصفة من صفات الله تبارك وتعالى. هل عيسى صفة من صفات الله؟ لا، لأن عيسى ليس كلمة كن وإنما كان بكن، يعني قال الله عز وجل له كن فكان، يبقى هو بمقتضى كلمة كن. عيسى مثل مثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. يبقى إذن عيسى كلمة الله، يعني كان بإيه؟ بكن، كان بكن، هذه معنى كلمته. الشيخ هل قال كلمته أي خلقه بقوله كن، فكان عيسى بقدرته وحكمته وسمي كلمة لوجوده بقوله تعالى كن. وروح منه، روح، الروح كلمة روح، ربنا خلق مادة اسمها الروح، ربنا خلق مادة اسمها الروح، هذه المادة ينفخ منها في البشر فيكون منها آدم وأنا وأنت وكل مخلوق حي من البشر. خلق الله شيئا اسمه الروح. طيب نقول روح الله، روح الله بإضافة تشريف، مثل ناقة الله، بيت الله، مال الله، عبد الله، أمة الله، وليس إضافة ذاتية مثل نفس الله، كلام الله، فهذه إضافة تشريف. يبقى روح من الله يعني مش ربنا فيه روح جواه سبحانه عز وجل، لا، لكن فيه روح براه، يعني الله عز وجل خلق شيئا اسمه الروح، ومن الروح هذه ينفخ في البشر فيكونون أحياء. يبقى وروح منه، لا يختلف عيسى عليه السلام عن أي حد من المخلوقين من أنه من روح الله، من روح الله. والجنة حق، يعني الجنة حق موجودة، خلقها الله بصفاتها التي أخبرنا الله عز وجل بها. والنار حق، وإحنا في الإيمان بالجنة والنار في كل مسائل الإيمان لنا حدود نقف عندها لا نتجاوزها، والتجاوز سيذهب بالعقول. إزاي يعني؟ يعني الجنة موجودة ولا غير موجودة؟ طب فين؟ أين الجنة؟ في السماء. إجابة طلاب العلم فين؟ فوق السماء ولا في السماء؟ في جوه السماء، فوق السماء، مش كده؟ يعني في السماء السابعة، فوق السماء السابعة، حيث يبقى السقف الفردوس هو العرش. طيب الجنة دي قد إيه؟ أرضها السماوات الأرض، يعني ضخمة جدا وهي فوق السماء. طب وفين النار؟ النار فين؟ تحت الأرض السابعة. كويس جدا، تحت الأرض السابعة لغاية كده بس. لما كده تيجي تفكر بقى تقول طيب هذه الجنة وهذه النار، فين الأعراف؟ الأعراف بين الجنة والنار، يبقى فين الأعراف؟ فخيالك هيلخبط بقى خلاص، هتروح أنت، لأن إذا كان دي تحت الأرض ودي فوق السماء، صح؟ إذا كانت النار تحت الأرض السابعة والجنة فوق السماء السابعة والأعراف بين الجنة والنار، هتقول بس يبقى احنا كده احنا قاعدين في الأعراف دلوقتي، مش كده؟ فخلاص احنا لا ندري، هذه أمور غيبية نسلم بها ولا ندري عنها أكثر مما ذكر في الكتاب وفي السنة. الجنة فين؟ فوق السماوات. قد إيه عرضها السماوات والأرض؟ والنار فين؟ تحت الأرض السابعة. الأعراف فين؟ ما أعرفش. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال، ما أعرفش فين هي ومكانها فين وإزاي، ما عليش دعوة خلاص، لأن أنا حدودي ما ورد في الكتاب والإيه، ربنا له عينان، أيوة له عينان، طيب له أذن، ولا بقول لا ولا بقول آه، لأن لو قلت لا عايز دليل، ولو قلت آه عايز، لأن صفات الله تثبتها بدليل وتنفيها بدليل، فخلاص. فكذلك احنا نتوقف عندما توقف فيه الكتاب والسنة. إذا الجنة حق والجنة موجودة الآن، والنار حق موجودة الآن، من آمن بهذا أدخله الله الجنة. طبعا من آمن بهذا بمقتضيات، لأن هنا هل مذكور هنا أخواننا الإيمان بالملائكة، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره؟ لا، لكن هذا كله مقتضى، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله تقتضي صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. من أصدق من الله قيلا، ومحمد هو الصادق المصدوق، الصادق المصدوق والذي هو أصدق، الذي لا يوجد أصدق منه قيلا، أخبرنا باليوم الآخر، وأخبرنا بالقدر، بالإيمان بالقدر خير وشر، وأخبرنا بسائر الأمور التي غير ليست مذكورة في الحديث. طيب قال، نشوف كلام الشيخ، الجنة حق والنار حق، أنهما ثابتتان حقيقة لا شك فيهما، موجودتان. يتضمن هذا الحديث خمسة أمور: من آمن بها وعمل بها بما تدل عليه في الظاهر والباطن دخل الجنة. أولها من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني آمن بالله عن صدق ويقين معترفا بوحدانية الله تعالى وتجرد عن عبادة غيره، وعمل بما تدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله من اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه قولا وعملا. ثانيها شهادة أن محمد رسول الله، يعني من اعتقد اعتقادا جازما ونطق بذلك لا يقبل الشك بأن محمد رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس برسالة شاملة كاملة، وأنه خاتم النبيين يعني آخرهم، وليس خاتمهم يعني حليتهم كما يعتقد القديانية. القديانية موجودين في زمننا الآن، فيعتقدون أن محمد خاتم الأنبياء يعني حلية الأنبياء زينة الأنبياء، وبالتالي يوجد أنبياء آخرون، وأنه خاتم النبيين يعني آخرهم، ورسالته خاتمة الرسالات. يبقى الحمد لله رسولنا واحد، رسالتنا واحدة، كتابنا واحد، أمتنا واحد. وآمن بأنه عبد من عباد الله، يعني أعظم عبد من عباد الله، شرفه الله بحمل رسالته إلى العالم، فصدقه فيما أخبر به وأطاعه فيما أمر به. المصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمصدق هو الله، وابتعد عما نهى عنه وزجر. ثالثا خلاص الإخوة اللي بينهم عاش حدوا الجزر بقى بعد ما كان القذافي خلاص اتقبض عليه، خلاص كل يقول بقى زجر. الاعتقاد بأن عيسى صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله ورسول من رسله، وأنه ليس ابن سفاح كما يزعم اليهود، وليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارى، بل هو عبد من عباد الله أرسله الله إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وقد خلق الله عيسى بكلمة كن الدالة على التكوين، وأنه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. وقلنا في مسألة عيسى أنه هناك قوم غلوا فيه، وهناك قوم جفوا فيه، هناك قوم فرطوا وهناك قوم أفرطوا. فأما الذين غلوا هم الذين أفرطوا، الذين غلوا يعني النصارى غلوا فيه جعلوه إلها وأفرطوا في ذلك، وأما الذين جفوا فهم اليهود وفرطوا اتهموه بأنه ابن زنا. المسلمون والحمد لله وسط، لا يقولون عيسى هو الله ولا ابن الله، ولا يقولون عيسى ابن زنا، وإنما هو عبد الله ورسوله. وأدل دليل لما تيجي ترد اليهود، النصارى مشكلتهم النصارى أنهم ضلون، اليهود مغضوب عليهم خبثاء، والنصارى ضلون مغفلون. حتى اتهام مريم بالزنا النصارى لا يستطيعون الرد على اليهود فيها، احنا ندافع لهم عن مريم، هم ما يعرفوش يدافعوا عن مريم، ما انهم بيعبدوها ويقولوا النور طلع في الزيتون كنيسة الزيتون ويطلعوا زي الهبل كده ويكلموا العذراء وكلام، ما يقدروش يدافعوا عنها. نحن نستطيع الدفاع عنها، هم لا يستطيعون. هل انت تستطيع الدفاع عنها؟ تستطيع الدفاع عنها عيسى عن مريم لما اليهود يقول لك زانية ترد تقول لهم لا ليست زانية؟ عركة يعني ولا بالدليل؟ بالدليل، عركة ما ينفعش، في دليل على انها ليست زانية. الدليل اللي ترد بيه على اليهود وتفهم النصارى اللي ما بيفهموش ولا يفهموا، تقول له ان مريم عليها رضوان الله او سلامه اتت به تحمل، حملت ولا ما حملتش؟ حمل. عندكم يا نصارى حملت بالله، يعني ربنا كان جوه بطنها وبعدين طلع ربنا من بطنها عكروت كده لفته في اللفة ورضعته ثاني تجابي. النصارى عندهم جايب ربنا شايلاه والعياذ بالله، وانتوا يا يهود بتقولوا ان الطفل ده جاي من الزنا. فالرد سهل، لما هي زنت وخلفت ما قمتوش الحد عليها يا يهود ليه؟ وانتوا عندكم ان الزانيه تجلد 100 جلده لو كانت بكر ولا ترجم؟ ترجم. شريعه اليهود الزاني يرجم على طول، الزاني يرجم مهما كان. واما عند المسلمين فالزاني يجلد 100 جلده فان كان محصنا رجم. فنقول لليهود لما هي زانت وجاي ده زانيه عندكم والعياذ بالله، حاشاها طبعا، هي زانيه عندكم وتحمل طفلها في زعمكم من الزنا وجايه معاه، ما رجمتوهاش ليه يا شاطرين يا حلوين؟ ما رجمتوهاش ليه؟ ببساطة لأن يا نصارى يا جاهلين لما بنيجي يقول لكم ده عيسى تكلم في المهد، لا النصارى لا يمكن يؤمن بأن عيسى تكلم في المهد أبدا، يقول لك لا يمكن لم يتكلم في المهد أبدا. نقول يا جهلة، ده هو لو لم يتكلم في المهد ده كانوا عملوا إيه فيه هم؟ رجموا. لو ما كانش هو نطق وقال لهم لا أمي بريئة إني عبد الله آتينا الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لو لم يقل هذا لفعلوا إيه فيها؟ رجموه. فهنا علامة استفهام، لماذا لم يرجم اليهود مريم؟ لو تمت الإجابة عن هذا السؤال بإنصاف بطلت الديانة اليهودية وبطلت الديانة النصرانية، الاثنين بطلة على طول خلص صح. فنحن نملك الدفاع عن مريم عليه السلام، هم لا يملكون الدفاع عن مريم عليه السلام. فقضية عيسى اليهود يعتبرونه ابن زنا وبالتالي هو كذاب وليس برسول، وأما النصارى فالنصارى عندهم عقيدة غريبة عجيبة جدا، وهي أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام حذر آدم من أن يأكل من شجرة بعينه، ولكن آدم عصى ربه فغوى. لغاية كده احنا معاهم ولا لا؟ لغاية كده احنا معاهم. فلما عصى آدم ربه فغوى أكل من الشجرة. لغاية كده هم يقولوا هو عاصي، احنا نقول لهم ولكنه تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هم لك لا ما حصلش. طيب ما حصلش، إيه اللي حصل؟ احكونا أنتوا اللي حصل، خرفوا قولوا. قالوا اللي حصل إن آدم خطاء وأكل من الشجرة وربنا لم يعفو عنه، وفضل يخلف آدم عليه السلام وأولاده يتوارثون الخطيئة يتوارثون الخطيئة يتوارثون الخطيئة. بعد آلاف السنين أراد الله أن يغفر وقال لن أغفر إلا بدم، لن أغفر إلا بدم. طيب عايز دم، دم إيه؟ دم البشر ما ينفعش لأن البشر ورثوا الخطيئة عن آدم، عايز دم إلهي. فنزل هو بنفسه لبس ثوب، إلى لبس ثوب بشري، دخل جوه مريم، هو ربنا ساب السماوات والأرض ودخل جوه مريم وطلع منها طفل، يعني إله مجسد في صورة طفل. هذا الإله المجسد في صورة طفل صبر على نفسه لغاية ما كبر وبقى عنده أكثر من 30 عاما، ثم سمح لليهود بأن يقتلوه فسال الدم الذي يريده هو فغفر للبشر. هذه عقيدة النصارى. طيب في ظل هذه العقيدة هو الأب ولا الابن؟ يقولون هو قبل أن يدخل في مريم هو الأب، لما دخل في مريم فأنجب نفسه من مريم هو الابن، فهو الأب والابن. عرفت ليه بيسموه؟ فأي واحد يعتقد أن عيسى ابن الله تقول له مين الله؟ يقول لك عيسى. يعني عيسى ابن الله يعني عيسى ابن عيسى، يعني الله ابن الله. عرفت؟ فلا فرق بين من يقول أن عيسى هو الله وبين من يقول عيسى إيه؟ ابن الله. لا فرق، لا فرق. وأما ثالث ثلاثة فهم عندهم أن الآب هذا لما دخل في مريم طفلا جنينا وبعدين اتولد، في هذه الفترة أوكل إدارة السماوات والأرض إلى روح القدس، فروح القدس صار أقنوما من الأقانيم، يعني صار إلها. فعندهم الآلهة كان الآب والابن والروح القدس، ولذا البسملة بتاعتهم باسم الآب والابن والروح القدس الثلاثة واحد آمين. هذه تسمية النصارى. عرفتم؟ من غير ما نخش بقى تفاصيل عقيدة النصارى، تفاصيل مزعجة، نضلين أضل من الهنود وعبد البقر يعبدوا الخشبة اللي مفروض انهم يكرهوا الخشبة اللي قتل عليها ربهم وصلب، المفروض يكرهوها لكن يحبونها حبا جما. ما علينا. إذن قضية عيسى عليه السلام قضية محورية بيننا وبين اليهود وبين النصارى دون استفاضة. إذن من هذه الأهمية ركز النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر هذه القضية. واضح شوية ولا نفصل أكثر؟ كفاية كده عشان الكلام في النصارى ممل، يعني زي الكلام في الشيعة مقرف. طيب كان في حاجة في النصارى تاني؟ ثالث ثلاثة خلاص كده بانت حكاية ثالث ثلاثة يا أخوان. إذا مفيش فرق بين من يقول إن عيسى ثالث ثلاثة أو أن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله، هي كلها واحد، ولكن الاختلاف بينهم في إن الصلب وقع على الجزء الإلهي ولا الجزء البشري ولا عليهما معا، لأن الرب عندهم دخل في بطن مريم، لما دخل في بطن مريم طلع منها إنسان جواه إله، يعني إنسان من بره وإله من جوه اتصلب، الصلب وقع على اللي من بره ولا اللي من جوه ولا على الاثنين؟ من هنا طلع لك كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت. كاثوليك يقولوا اللي بره، قصدي اللي جوه، وارثوذكس عندنا يقولوا اللي بره، والبروتستانت يقولوا حته وحته. يعني عند الكاثوليك الصلب وقع على الجانب الالهي، وعند الارثوذكس على الجانب البشري، وعند البروتستانت حته بشري وحته الهي، والثلاثه بيكفروا بعض. لان الذين يقولون ان الصلب وقع على الاله يقولون ان وقع على البشر يبقى الخطيئه ما اتغفرتش لان البشر خطاء، واللي بيقولوا وقع على الاله الاله مات بتموتوا ربنا يا كفره، واللي بيقولوا حته وحته الاثنين بيكفروه. فبدون تفاصيل برضه هذه قضيه محوريه اسيبها ماشي. قبل موته، الهاء دي على الرجح في تفسير العلم قبل موت هذا الرجل أو قبل موت عيسى حين ينزل عليه السلام. فالذين يعيشون على الأرض إما يؤمنون به إنه عبد الله ورسوله، وإما إيه عبد الله ورسوله، وإما إيه لما ينزل عيسى عليه السلام ها سيطلب الناس إنهم يؤمنوا به على اعتباره إيه عبد الله ورسوله. اللي ما يؤمنش يقتل. إذا قبل موت عيسى ما من أهل الكتاب موجود إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام، أو قبل موته هو إن من الكتاب يتجلى له الأمر لحظة الوفاة ولا ينفعها ماشي. والنار حق والجنة حق ما ذكرنا، وأن الجنة هي المقر الأخير الخالد للمؤمنين به والمتبعين لرسله، ولذا هي مستقر الرحمة أي الجنة. النار حق، اعتقد أن النار التي توعد الله بها الكافرين والمنافقين حقيقة ثابتة لا ريب فيها، والنار لا تفنى باقية تامة كاملة، لا تفنى كلها ولا يفنى جزء منها. ومن قال بفناء جزء منها وهو الجزء الخاص بعصاة الموحدين بعد خروج عصاة الموحدين منه هو قول من أقوال بعض أهل السنة خطأ، ولكن لا يكفر من قال به. ثاني إخوان، النار اللي قالوا النار تفنى دول معتزلة، قالوا النار تفنى، قالوا أصل لما الكفار يقعدوا فيها ويتعذبوا بعد كده بيتلذذوا بالعذاب ما يقعدوش يحسوا بيه تاني فتزول باللي فيها. طبعا هذا كلام فاضي لأنه لا دليل عليه، النار باقية أبدا لقول الله خالدين فيها أبدا، فالنار باقية. بعض أهل السنة قال ولكن الجزء الأعلى من النار هو الذي فيه عصاة الموحدين، الجزء الأعلى من النار يخرج منه عصاة الموحدين فيفنى. هذا خطأ منهم وهم علماء معتبرون، خطأ منهم لأنه لا دليل عليه، لأنه لا دليل عليه فخطأ. لكن من قال بهذا يكفر نقول أخطأ. وأين وجه خطأه؟ أنه تكلم بغير دليل. ومن قائل هذا القول؟ شيخ الإسلام وابن القيم فيه. هذا الكلام ما قلناه لننال من شيخ الإسلام، ولكن لنسبة الإخوة أنه لا معصوم إلا المعصوم، معصوم وحده. طيب، استفاد من هذا الحديث فضيلة توحيد الله وأن الله يكفر به الذنوب لأنه قال أدخله الله الجنة. سعة فضل الله ورحمته بعباده، أن مجرد أن يقر بهذه الأشياء يوقن بها يدخل الجنة من غير عمل كثير جدا وشاق. يستفاد من قوله في محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله معرفة مال الأنبياء من الحق، وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، أن الأنبياء صدقة بررة أتقياء بلغوا الرسالة تامة وأدوا الأمانة كاملة، وأن الرسل جميعهم معصومون. ومعنى عصمة الرسل، معنى الرسول معصوم يعني لا يقع في الشرك الأكبر ولا يقع في الشرك الأصغر ولا يقع في البدعة ولا يقع في الكبائر، وإنما يقع في الصغيرة ولا يستمر عليها. هذا المعنى الراجح للعصمة من جماع أقوال كثيرة جدا للعلم. مرة أخرى، ما معنى أن نقول إبراهيم عليه السلام معصوم؟ العصمة للنبي هي أنه لا يقع، بس خد بالك من نقطة، لا يقع قبل الرسالة وبعدها، يعني حتى وهو لسه صغير لسه لم يرسل إليه. يعني محمد صلى الله عليه وسلم أرسل عنده 40 سنة، 40 سنة الأولى لم يقع في الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا الكبائر، مع أنه لم يكن أرسل إليه خالص، ما كان رسول الله، ولكن لا يقع في شرك أكبر ولا أصغر ولا كبيرة، لا عمره شرب خمرة ولا يزني، لا يمكن، محال أي رسول يفعل هذا الكلام. يبقى تاني عصمة الرسل هي أنه لا يقع قبل الرسالة ولا بعد الرسالة في الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا الكبائر ولا البدعة. هل يقع في الصغائر؟ نعم يقع فيها دون قصد، أو يقع فيها ولكنه لا يداوم عليها. هذا القول الراجح من خلاصة أقوال أهل العلم. طبعا ما هو فعل سنة لأنه عن وحي، الرسل لا يفعلون شيئا في الدين إلا بما أوحي إليهم به، أما في الدنيا فيتصرفون حسب جبلتهم، ولنحن في الدنيا لسنا مطالبين باتباعهم في أحوال جبلية. يعني لسنا مطالبين في اتباعهم بأحوال جبلية، يعني أنا ما ينفعش أقعد أحسب عدد مرات تبول النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم وتبول على نفس العدد، هذا غلط، هذا خطأ. أو كمية الأكل اللي كان بيأكله وأكل نفس الكمية، أو نوعية الطعام اللي كان بيأكله وأكل نفس النوعية، ما ينفعش. وإنما نتصرف بمقتضى جبلتي كما كان يتصرف هو بمقتضى جبلتي في الأمور. هو لا يقع في بدعة، يعني لا يقع في شيء يؤخذ عليه بعد ذلك يكون ضد ما أوحى الله عز وجل به إليه. ولذا قال ما كنت بدعا من الرسل، وقال وما أنا من المتكلفين. فلا يقع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وفيه 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 قبل وبعد، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا البدعة ولا الكبيرة. أما الصغيرة فقد يقع فيه. موسى عليه السلام من غير سيدنا بقى في الزمن سيدنا دي، موسى عليه السلام ها قتل النفس، ده موسى عليه السلام ياخد أجر فيها وثواب، ده اجتهد له أجر. ده أولا هو وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. موسى عليه السلام هب للنصرة، أجيبه ثواب ولا لا؟ أجر عظيم ولا لا؟ وبعدين لما هب للنصرة وكذا راح التاني ماجي، هو رزع واحدة راح ماجي، ده محسن. هو موسى عليه السلام هل الله عجل لام موسى على هذا؟ هل لام موسى عليه السلام؟ أبدا. ده موسى عليه السلام هو اللي تاب، لأن الأنبياء توابون حتى من غير حاجة بيتوابون، إني أتوب الله في اليوم الواحد 100 مرة من غير ذنب. هو محمد صلى الله عليه وسلم له ذنب ومع ذلك أتوب في اليوم الواحد 70 مرة في رواية ومائة مرة في رواية. فمن غير ذنب ده موسى عليه السلام محسن، دي ليست من مما يحسب عليه، دي له. أيوة قتال في نصرة للمسلم، لا لا هذا قتال ضد المسلم وكافر، لكن هذا تنازع بين اثنين، وهو دخل لنصرة في رجل من شيعته وهذا مطلوب، النصرة مطلوبة. فهذا اجتهاد من موسى عليه السلام له فيه أجران على الراجح، وربما يكون أجر واحد، إنما لا يعد أصلا ده لا كبيرة ولا صغيرة، ما تحسبهاش خالص. واضحة؟ ها أيوة. يعني لم أكن قد أرسل إلي، لم أكن قد أصبحت رسولا، فبيعتبر العهد اللي قبل الرسالة غير العهد اللي بعد الرسالة. والضالين هنا العلماء فسروا بأنه لم يكن من القاصدين لهذا، لا لا سيب دي خالص، بلاش تعرض للآية الأعراف الآن. آية الأعراف عايزة تفصيل في التفسير، اللي هو فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الصالحين، فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما فتعالى الله عما يشركون. هل الآية في آدم وحواء عليهما السلام أنهم أشرك بالله؟ لا، دي مسألة خطيرة جدا، لو يبقى هنسيب دي ونشرح فيها عايز لها شرح ساعتين. دي ليست في آدم وحواء خالص، وإنما في من أشرك بالله عز وجل، لا يدخلون في شيء. الأنبياء لا يخطئون نهائيا من جهة الشركين ومن جهة الكبائر. بس واحد فيكم يعني عايز يجادلني يقول ان الأنبياء بيرتكبوا الكبائر؟ حد عايز يقول لا النبي بيرتكب الكبيرة؟ يعني نقوص الأنبياء عن الشفاعة لمعرفتهم بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، فكل واحد بيتحجج بحج، بدليل ان عيسى عليه السلام من غير حاجه خالص مرضاش، صح ولا لا؟ هو نوح عليه السلام لما دعا لقومه كان محسن ولا مسيئا؟ محسنا طبعا. فهو بيتذكر شيء وبيحاول يتراجع، لأن الأنبياء تعلم أن هذا مقام محمود خاص. فكل واحد من الأنبياء وجد شيئا يعني يتكئ عليه، وجد شيئا يتكئ عليه أمام الناس، أمام الناس. ولذا عيسى عليه السلام ما وجد شيئا فقال لا ما لا لا لست لها، اذهبوا إلى محمد. هذا مقام معلوم. فلا برضو لا نقول أن الأنبياء اعترفوا بارتكاب معاصي ولا أخطاء. ليس الأنبياء معاصي، ما يصلح. خلي بالك هذا من سوء الأدب أن تحاول أن تفكر أن تنسب معصية لأي رسول. انتبه انتبه، خد بالك، مقام الأنبياء عظيم جدا، لابد من أن يبقى عندنا تعظيم للرسل دائما. يعني أنت عايز تقول أن موسى عليه السلام كفر لما ألقى الألواح؟ يعني سؤالك كده، عايز تقول لي هل كفر موسى عليه السلام حين ألقى الألواح؟ إلقاء الألواح من جانب موسى عليه السلام ليست كفر ولا شركا أصغر ولا كبيرة ولا صغيرة، لأنها لو كان فيها شبهة أدنى معصية لتاب منها. هل عندك في القرآن في سورة الأعراف أنه تاب من ذلك؟ هل قال أستغفرك ربي أني ألقيت الألواح؟ ولا فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، الغضب أخذ الألواح. قرأتوا القرآن أنتم؟ فلما سكت ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح فيها فاستغفر ربه أنه ألقاها. إذن هو نفسه لم يعتبرها مجرد صغيرة حتى، لم يستغفر منه. فبالتالي نحن نريد أن ننسب الأخطاء الأنبياء، مسألة خطيرة، خذوا بالكم. إلقاء الألواح، لو واحد فينا لما المصحف يكفر. موسى عليه السلام لما ألقى الألواح ما كان في نظره أن دي معصية ولا أي شيء، بل كان من شدة تعظيم الله أن ألقى الألواح، لأنه لما رأى الشرك بعينه، لما رأى هذا اشتد غضبه لله. فهو محسن يا اخوان الله يرضى عليكم، ثم هو ساب الألواح عشان خاطر حيجر اخوه ومن لحيته ومن راسه، وبعد كده ده عايز يكسر الدنيا رضي الله صلى الله عليه وسلم، حبا لله وغضبا لله تبارك وتعالى. فانتوا عايزين تكفروه، ده كده زي زاد قطب، تبقى مصيبه سودا دي. ما الفعل نفسه من واحد متعمد كفر اكبر. الأنبياء يقعون في الصغائر. ما أنا أقول لك خلاصة كلام العلماء، لأن القولان، قول بأن الأنبياء لا يقعون في أي شيء، وقول لا يقعون في الصغائر، وده اللي اختاره الشيخ الفوزان من جماعة أقوال العلماء. لأن بعض الأخطاء نسبت إلى الأنبياء، ما ينسب إليهم من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، إنه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عبس وتولى أن جاءوا، أشياء من هذه القبيل، بسيطة جدا هذه الأشياء، وكلها اجتهاد وله أجر فيها صلى الله عليه وسلم. الأكل من الشجرة نسيان. وأنا استغرب، كنت هذه الثلاث أسئلة سليم محمد عوض هو بذات ما يسألهاش، يعني ده ملازم، ده ملازم ملازم يا أخوان الله يرضى عليكم. مسألة آدم عليه السلام ناسية ولم نجد له عزما، رفع عن أمتي إيه؟ ما ستثير شبهات في قلوب ناس كثيرة. حد بيلعب تكسير عظام يتصرف منه، انتوا الاثنين بتلعبوا؟ ها حد تاني عاوز يخطى الانبياء؟ حد تاني عاوز ينال من انبياء الله؟ حد تاني سيد قطب قاعد وسطينا يا جدعان؟ هو مفيش غير سيد قطب هو اللي بيكره الانبياء وبيكره ربنا وبيكره القران. حد تاني عاوز يخطى الانبياء؟ اتفضل. ما هو آدم عليه السلام عصى نسيانا نسيانا نسيانا. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، معصية ولا مش معصية؟ كبيرة. الكلمة نفسها خطيرة ولا مش خطيرة؟ طيب الرجل ده يعني محسن ولا مسيء؟ ناسي، أخطأ من شدة الفرح، الخطأ والنسيان. آدم عليه السلام نص كلام الله على أنه ناسي. خلي بالكم الأنبياء، تكلم عن الأنبياء، الأنبياء بعد ربنا رسول الأنبياء الله يهديكم. أنا إيه اللي خلاني دخلت جيت النهاردة؟ ما خلي بالكم ما فيش واحد طالب علم بيخلي الناس تقعد تبقى قاعدة كده. بس احنا لان دي طريقة التعليمية اللي تعلمناها. طيب حد تاني عاوز حاجة الانبياء؟ طب انتوا عشان خفتوا من الطريقة اللي بتكلم بيها ولا لان ولا قلتوا بلاش نتكلم بقى ولا المدام هيقعد يزعل بقى ويشتم فينا؟ لا. الكذبات الثلاث التي نسبت إلى إبراهيم عليه السلام وقال هو يوم القيامة رقة وفضلا وكرما ومنة منه صلى الله عليه وسلم، هل هي كذبات يا إخوان؟ يعني لما واحد يشوف ناس بتعبد الأصنام يبقى سقيم ولا مستقيم؟ انت بالله عليك لما بتعد عند السيد البدوي، والسيد البدوي ملحد كفور، وبتلاقي الناس بتطوف عند قبره وبتنزل له وبتستغيث به، ما بتبقاش سقيم؟ طب هو لما قال إني سقيم هذا كذب منه ولا صدق؟ هو قال إني سقيم لما لهم متنيلين بيعبدوا الأصنام وأبوه بيصنع الأصنام. لما قال للملك المصري، ملك مش فرعون، لما قال للملك المصري هذه أختي، أليست سارة أخته في الإسلام؟ أليست زوجتك أختا لك في الإسلام؟ سبحان الله. الكذبة الثالثة إيه هي اللي منسوبة إليه؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، عقيدة الناس إن إيل هم الناس عاملين أصنام، عاملين صنم للقمر، عاملين صنم لكوكب الزهرة اللي هو الكوكب، عاملين صنم لكوكب الزهرة، وعاملين صنم للقمر، وعاملين صنم للشمس، وعاملين صنم لله. فهم متصورين إن ربنا له شكل معين، زي فاروق حسني كده كان وزير الثقافة الأهبل اللي مضى ده كان ملحد. هذا الرجل كان في وقت من الأوقات عاوز يصنع تمثال للذات الإلهية. فهم تصوروا إن إيل، إيل يعني الله، إسراء إيل، جبرا إيل، إسراف إيل، ميكا إيل، إيل يعني الله. طيب فهم إيل اللي هو الله عندهم كان له تصور في دماغه، هذا التصور عملوا له تمثال وقالوا هذا رب العالمين، هذا الذي يحرك الكون، هذا الذي يرزق، هذا الذي يخلق، دول كلهم معاونين. فبمقتضى عقيدتهم لو حصل شيء في الكون بيكون مين سببه؟ إيه؟ فهو قال لهم حسب عقيدتكم يبقى اللي كسر الأصنام دي كلها إيه؟ بيفهمهم، بيقيم عليهم الحجة من جنس عقولهم وفهمه، هذا كذب ولا إقامة حجة؟ مين تاني عاوز يخطى الأنبياء؟ تفضل. طيب عايز تخلي آدم من الجسم الذين نسوا الله فانسوا أنفسهم؟ نسوا الله يعني كفروا، لا نسوا الله يعني كفروا، يعني تناسوا الله، تغاضوا عن حق الله عمدا، هذا مش نسيان، هذا تناسي، فرق بين النسيان والتناسي. فآدم عليه السلام تناسى ولا نسي؟ لو قلت تناسى كفرت انت على طول، لأنك لو اتهمت آدم بالكفر تكفر. ما النسيان قسمان لعموم الناس، النسيان عند الأنبياء هو النسيان المعروف. يا ابني الحلال ممكن تنسى وتعصي وانت ناسي، ممكن ترتكب معصية وانت ناسي، ممكن انت الآن لو انا رأيتك في نهار رمضان تأكل وتشرب انت أمامي كده عملت ايه؟ معصية، مبررها لإيه؟ لكنها معصية يعفى عن وزرها بسبب نسيانك، كويس كده؟ فالإنسان ممكن يعصي ناسيا وتسمى معصية يعفى عن وزرها بسبب النسيان، ده النسيان المعفو عنه. آدم عليه السلام وقع في النسيان المعفو عنه أم النسيان الكفري؟ المسألة دخلت النهاردة أنتوا في نفق خطير جدا ومصممين مش هتطلع منه، تفضل ادخل. ومصممين ما خلي بالك دي ما تعرفش رغبة ايه دي. يعني انت هو لما يقول هذا ربي، لما يشوف الكوكب يقول ربي، ولما يشوف القمر يقول ربي، ولما يشوف الشمس يقول ربي، اعترف بربوبية هؤلاء؟ ده لو اعترف بربوبية هؤلاء يبقى اكثر واحد في الخلق هو ابراهيم عليه السلام. لما إبراهيم عليه السلام يعتقد أن النجم رب وأن القمر رب وأن الشمس رب، يبقى أكثر مخلوق في زمنه هو إبراهيم عليه السلام. ده بيسخر منه، بيسخر منه. تنزل يعني كذب يعني مداراة؟ لا، بيسخر منه، بيسخر منه، بيسخر منه. طيب، هذه الأمور الخمسة مستفاد منها فضيلة توحيد الله وأن الله يكفر به الذنوب. ساعة فضل الله، فضل الله ورحمته بأبان. خلاص، أن العصاة من الموحدين لا يخلدون في النار لقوله على ما كان من العمل. يعني معناه ممكن الشخص منا يدخل النار لأن حسناته أقل من سيئاته، قد يدخل النار. لأننا عارفين حكاية الميزان، أول شيء في الميزان أنه لا ميزان إلا للمسلمين، ما فيش ميزان مع الكافرين خالص، الكفار يدخلون النار مباشرة، لا يعرضون على أي ميزان، الكفار جميعا يعني اليهود والنصارى والشيعة والمجوس وكل دول على النار على طول، المسلمون فقط هم الذين يدخلون على الميزان. والميزان إذا رجحت الحسنات يبقى داخل الجنة خلف محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا استاوت الحسنات والسيئات فهو في الأعراب ثم إلى الجنة، وإذا كانت السيئات أكثر أكثر من الحسنات قسم منه يعفو الله عنه يدخل الجنة، وقسم يدخل النار مدة مؤقتة ثم يخرج. وهذه سعة فضل الله عز وجل على ما كان من العمل. وجوب الإيمان بالجنة والنار طبعا معلوم. طيب، نقرأ الحديث. أنا كان نفسي نخلص لأنهم كم حديث، هم 20 حديث، 21، لو كل ما ناخد حديث يبقى عايزين 3 رمضانات أو 4 رمضانات. بعد كده مش هنفصل. الحديث التالي إن شاء الله نقرأه ونفصله بكرة إن شاء الله، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. هذه ثاني حديث لمعاذ. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. هذا إن شاء الله فسره، ولكن إن شاء الله نجري شوية. صحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل إن شاء الله كلام. طبعا الأخبار أن القذافي ما قبضوا عليه الثوار، ودخلوا عليه بيت عائشة بنته وقبضوا عليه وأولاده، فانتهى هذا الطاغية الظالم. لكن مع ذلك الثورات وغير هذا لا يجوز، فالله أعلم بقى ما نفس اللي حصل مع صدام و... يعني الله المستعان. قبل أن نبدأ، هنا في مسألة في الزكاة، وذكرنا أنه هل يجوز للوالد أن يعطي زكاته لولده، وهل يجوز للولد أن يعطي زكاته لوالده. ابن المنذر ينقل إجماع، إجماع الصحابة والتابعين على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع. الأصول يعني الأب وإن علا والأم وإن علت، والفروع الابن وإن سفل والبنت وإن سفلت. يعني لا يصلح أن أعطي زكاة لوالدي ولا لجدي وإن على جدي، ولا يجوز أن أعطي زكاة لولدي ولا لحفيدي وإن نزل، ولا يجوز لولدي أن يعطيني الزكاة. خلاص الأمر واضح. قالوا: هذا فيما يتوجب النفقة فيه، فإذا كان الأب مدينا بدين خارجي فإنه يجوز للولد أن يعطي لوالده زكاة ماله يسدد منها الدين، والوالد كذلك. وكذلك يعطي الولد والده الزكاة إن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان من الأصناف الأخرى، يعني لو كان غازيا في سبيل الله، لأن من مصارف الزكاة الثمانية في سبيل الله، وإن كان من العاملين عليها، وإن كان من المؤلفة قلوبه. فقال: لو أن شخصا معه زكاة مال ووالده من الغزاة في سبيل الله فإنه يعطيه هذه الزكاة، وإن كان والده من العاملين عليها فيجوز أن يعطى منها، وإن كان والده من المؤلفة قلوبهم فإنه يعطى من الزكاة، والعكس، يعني الوالد يعطي لولده. ما يحتاجه الوالد من نفقة فإنه يجب على الابن أن يعطيه تلك النفقة. ما يزيد على النفقة من أمور أخرى كما ذكرت لك ديون أو غيره فإنه في هذه الحالة يعطيه من هذه الزكاة. وهذا الكلام كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ ابن عثيمين، وكلام طائفة عظيمة جدا كبيرة جدا من جماهير العلماء. يبقى إذن هذه الأحوال التي يجوز فيها للوالد أن يعطي زكاته لولده أو للولد أن يعطي زكاته لوالده. وأما الزوج يعطي زوجته من الزكاة فلا، وأما الزوجة فتعطي زوجها من الزكاة فهذا قول الجمهور. لأن البعض قال لا، قال هي الزوجة مسؤولة من زوجها يجب أن ينفق عليها ولو كان معسرا، فلو هي أعطته الزكاة سيعود ذلك عليها وبالتالي لا يجوز أن تعطيه الزكاة. فقال ولكن زوجة ابن مسعود زينب رضي الله عنها لما خرجت بصدقتها فقال لها عبد الله بن مسعود أنا وولدك أحق بذلك من غيرنا، فقالت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال صدق ابن أم عبد. فاستنبط العلماء منها أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها وولدها، فلكن الذين ردوا على ذلك قالوا هذه لم تكن زكاة وإنما كانت صدقة تطوع. فعلى العموم جمهور أهل العلم يرى أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها، وطائفة من أهل العلم من أهل الورع تقول لا يجوز لأنه هو مسؤول عن نفقتها، فإن أعطته فإن ذلك يعود عليها، وشرط إيتاء الزكاة ألا يعود نفعها عليك، شرط أنك تؤدي الزكاة أنها لا ترجع إليك أنت. فلو أنت أعطتها لولدك إذا رجعت إليك، إذا أعطتها لوالدك رجعت إليه، إذا أعطتها لزوجتك رجعت إليه، إذا أعطتها لزوجها رجع عليها. فهذه الأمور إذن في أحوال يجوز للولد أن يعطي زكاته لوالده إن كان في سبيل الله أو كان من الغارمين أو كان من العاملين عليها، وكذلك العكس. نعم. البنت المزوج اللي محتاج أبوها يعطيها ولا لا؟ يعطيها لأنه لا يعود عليه، يعطيها لأن هي مسؤولة من زوجها، فهو كأنه يعطي لزوجها، وأولى له أن يعطي زوجها، أولى أن يعطي زوجها. في هذا الحديث أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة كما ذكرنا، الحاكم هو الذي يأخذ الزكاة. وفي الحديث دليل أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، وإن كان الحديث لم يصرح بهذا، لأن الحديث قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقال صدقة، وكلمة صدقة نكرة في سياق العموم فتفيد العموم فلا تفيد التخصيص الذي يقوله الشيخ هنا حفظه الله، لا تفيد التخصيص، وإنما من ناحية أنه يجوز هذا من دون هذا الحديث فنعم، أن الإنسان يجوز أن يخرج الزكاة في صنف واحد، يعني يخرج كل زكاته مثلا تمرا أو يخرج كل زكاته قمحا هذا لا بأس به. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائه، مع ذلك أن الأغنياء لا يأخذون من الزكاة، والمعلوم أن الذين لا يأخذون من الزكاة هم الغني والكافر والمطلبي أو الهاشمي. الذين لا يأخذون من الزكاة الغني والكافر والهاشمي، الغني لأن الزكاة حق الفقراء، الكافر لأنه لا حق لكافر في الزكاة إلا إن كان من المؤلفة قلوبهم، يعني يرجى إسلامه وإسلام من ورائه، ولا تعطى لهاشمي لأنها أوساخ الناس، فلا يصح أن يأخذها بنو هاشم، لا يصح أن يأخذها بنو هاشم. حرم النبي صلى الله عليه وسلم على بني هاشم أن يأخذوا الصدقات بكاملها، جميع أنواع الصدقات، ولكن شيخ الإسلام له اجتهاد يقول يجوز لبني هاشم أن يعطوا زكاتهم لبني هاشم، يعني يجوز لأغنياء بني هاشم ثم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته، يجوز لأغنياء بني هاشم أن يعطوا الزكاة لفقراء بني هاشم. فإذا الزكاة لا يأخذها غني ولا يأخذها كافر ولا يأخذها هاشمي. وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم الأموال، يعني أن الذين يجمعون الزكاة ليس لهم أن يأخذوا كرام البقر ولا كرام الإبل ولا كرام الغنم، وإنما يأخذون من الوسط، يأخذون من الوسط، لا يأخذون الضعيفة ولا يأخذون السمينة سنا عظيما، وإنما يأخذون الوسط. وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، لأنه اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والظلم كله محرم. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، صح، وقال بعضهم ظلم العبد لربه، وكره كثير من العلماء كلمة ظلم العبد للرب، كيف قالوا الرب يظلم سبحانه عز وجل. ولكن الآخرون قالوا هذا يمكن أن يقال باعتبار أن الله يؤذى، دليل ذلك قول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ورسوله، مش كده؟ فإذا قالوا هناك أذى، يعني يوصف الله عز وجل بأنه يؤذى به، فقالوا إذن يكون هذا نوع من الظلم، أي الأذى في حق الله عز وجل، وهذا المقصود به الشرك. وأما الظلم للنفس، فالظلم النفس بارتكاب الكبائر والمعاصي، أو بإنهاك النفس فيما لا يفيد، أو بأن يجور الإنسان على بدنه وعلى أهله وعلى ماله. إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا. وظلم الغير معلوم، ظلم الغير معلوم، وهو أن يعتدي على الغير في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم. وفيه قبول خبر الواحد العدل في العقيدة وما يوجب العمل. قبول خبر الواحد لأنه قال فأعلمهم، يعني أهل اليمن كلهم سيتلقون الخبر عن معاذ وحده. وقبول خبر الواحد هذا أصل من أصول أهل السنة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم تحولوا في صلاتهم من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى الكعبة بخبر الواحد، وأراقوا الخمر فسالت في شوارع المدينة بخبر الواحد، وجرى العمل دائما على قبول خبر الواحد. ولكن هذا الواحد لابد أن يكون عدلا وثقة. نعم. طيب، هل أحد يعني معك، هل أتيت بأحد؟ هذه الشهادة، فرق بين الخبر والشهادة، فرق بين الخبر والشهادة. الشهادة لها شروط، نقول خبر الواحد مقبول. طيب لو واحد جاء وقال رأيت فلانا يزني، لو كان هذا الرجل الذي جاء وقال أنا رأيت فلانا يزني هو عمر بن الخطاب، يقبل؟ لا، لا يقبل، لا يقبل قوله. دليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي بكر وأخويه، وتلكأ الثالث في اتهام المغيرة بن شعبة بالزنا، لأن هؤلاء الأربعة أبو بكر وإخوته الثلاثة من الأم كانوا عنده في البصرة، فنظر أبو بكر من شرفة بيته فرأى منظرا عجبا، فدعا إخوانه ليروا المنظر، فرأوا المغيرة بن شعبة ومعه امرأة، ورأوا الفرج في الفرج، ورأوا حالة التلبس التامة بالزنا. فأبو بكر لما أصبح جاء المغيرة ليصلي فمنعه أبو بكر من الصلاة، والمغيرة هو الأمير، الأمير أمير البصرة، أراد أن يتقدم للصلاة فقال لا والله لا تصلي بنا لأنك فعلت كذا، وأنا أشهد عليك أمام أمير المؤمنين عمر. وانتقل الأمر إلى عمر فشهد أبو بكر وشهد أخواه وتلكأ الرابع، فلما تلكأ الرابع جلدهم عمر هم الثلاثة وهم عدول. وهذا الحديث البخاري. ولكن حصل لبس شديد جدا. كان ظل أبو بكر بعد أن جلد ظل طوال عمره يقول والله لقد فعلها المغيرة، والله لقد فعلها المغيرة. وحصل لبس كثير جدا، هو أنهم رأوه مع امرأة، وهذه المرأة اسمها أم جميل، وأم جميل مشهورة بالخنا، يعني مشهورة بسوء السلوك في البصرة. والصحيح أن امرأة المغيرة كانت تشبه أم جميل، فلما رأوا المغيرة مع امرأته ظنوها أم جميل. والريح التي كشفت الستر فرأوه. ما علينا القصة، يعني قصة ما علينا منها، لكن الشاهد منها أنهم ثلاثة عدول، منهم صحابي جليل أبو بكر، ومع ذلك لم تقبل شهادته. نرجع بقى ثاني، هل يقبل حديثه؟ أحاديث كثيرة أبو بكر، منها حديث زادك الله حرصا ولا تعب، مش كده؟ فأبو بكر لما بيروي لنا خبرا بنقبله مباشرة، لأن الصحابة كلهم عدول، وأبو بكر من أعداء العدول. فخبر الواحد يقبل، لكن شهادة الواحد شيء تاني، خبرك شيء وشهادتك شيء تاني، الشهادة فيها حقوق. فالشهادة على الأمور المالية لابد من اثنين أو رجل وامرأتان، أما على الأمور الأخرى مثل الأمور متعلقة بالشرف، متعلقة بالزنا، فلابد من أربعة رجال عدول. ففرق ما بين، سؤال أخيكم، فرق ما بين الشهادة والإيه والخبر. الشهادة شيء والخبر شيء ثاني. عميف، ومن غير ما يرسلوا خبر الواحد مادة، لو هترد خبر الواحد يبقى بالضبط كده، هتجيب الكتب التسعة، هتجيب البخاري وتشيل 98% من حديث البخاري وترمي البحر. ده أول حديث، حديث أحد، إنما العمل بالنيات. أول حديث ده كله خبر واحد، ده واحد عن واحد عن واحد، ده هو بمثال للحديث الغريب. الإخوان اللي درسوا مع معنى مصطلح حديث، أو درسوا أي مكان مصطلح حديث، درسنا الحديث الغريب أو الحديث الفرد، مثاله هو النموذج أول حديث البخاري، وآخر حديث البخاري حديث أبو هريرة، حديث واحد. فالخبر الواحد مقبول بدون خلاف، بدون خلاف، لكن شهادة الواحد لا، شهادة الواحد شيء وخبر الواحد شيء ثاني. كوني أخبرك بأمر قد حدث يختلف عن أن أشهد على أمر فيه مترتبات وأحكام. موجب العمل. ما هو بدعة أبو الحسن المقريبي جت من إيه؟ إن هو بيرد خبر الواحد. ما هي دي، امال احنا ليه بنقول الجماعه المقاربه مبتدع ليه؟ بيرد، لو رد خبر الواحد في امور في العقيده هترد كلها، لان كتير جدا من المسائل العقيديه جاءت بخبر الواحد. طيب، وفيه ان يبدا الداعي بالاهم فالاهم، واهم شيء هو التوحيد. لذا يا اخوان، وانتم معظمكم طلبه علم، وحتى المسلمون دائما كل واحد فيهم يقول اهم حاجه تبدا بيها تحفظ القران. ناس كتير بتقول كده، لا غلط. تيجي تتعلم يقول لك لا، طب روح حفظ القرآن الأول. غلط. مين قال إن حفظ القرآن هو الأول؟ هذا غير صحيح. ولو كان هو الواجب، ولو كان حفظ القرآن مجرد واجب وليس بواجب أصلا، وأصلا ليس بواجب، لو كان واجبا لا يعتبر نصف الصحابة وأكثر من النصف آثمين، لأنهم تركوا الواجب. مين قال إن الصحابة حفظوا القرآن؟ بعضهم يحفظ والبعض لا. يبقى حفظ القرآن ليس بإيه؟ بواجب، ولكن أمر مستحب. أما علم التوحيد ده فرض عين على كل مسلم، فرض عين، لازم كل مسلم يتعلم العقيدة. يبقى لما يجي ناس يقول لك ما احفظ القرآن الأول، يبقى تقول له غلط، ليس حفظ القرآن هو المطلوب أولا، بدليل فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يحفظوا كتاب الله، لا، أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، هذا أول شيء. وإذا بعض الناس يجي يتعلم فيردوه له سيبك أنت من الحاجات دي، تعال أول احفظ القرآن، أنت هتقعد تتكلم في البدع والمشاغل والتكفير والجماعات، الأول احفظ القرآن. أهو الحكاية دي غلط، هذه قولة مبتدعة أصلا، هذه قولة مبتدعة أصلا. ليس مع ذلك أن احنا بننهى الناس عن حفظ القرآن، كيف ننهى عن حفظ، كيف نحن ونحن نفعل، إنما نقول حفظ القرآن هذا شيء عظيم وشيء طيب وشيء جميل، ولكن علم التوحيد أولا، لأنه فرض عين على كل مسلم، وهو داخل في أول ما لا يسع المسلم جهله. في السؤال هذا المهبول ده اللي جنبي بيقول ايه؟ يقول ان القرآن، أليس القرآن كله توحيد؟ وبالتالي لابد الإنسان، هل نهينا عن تعلم القرآن ولا عن حفظ القرآن؟ ها، في فرق بين تعلم القرآن وحفظ القرآن ولا هو هو؟ أجب. الثابت أن أبا بكر لم يكن يحفظ القرآن، إذن هو مقصر. هل أنا نهيت، هل قلت اترك القرآن لا تتعلموه لا تتدبروه؟ تدبر القرآن فرض واجب، تدبر القرآن فرض واجب، حفظ القرآن ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر القرآن فرض واجب، حفظ القرآن لا، لا، حفظ القرآن ليس بفرض واجب. تعلم التوحيد فرض واجب، وهناك أمور في التوحيد ليست موجودة في القرآن بالتفصيل، وأمور في الفقه والسنة كلها تفصل القرآن، ليس كل أمر موجود في القرآن. القرآن فيه عمومات كليات، التفصيل على السنة. حتى الصلاة، هل الصلاة مفسرة في القرآن؟ هل الزكاة مفسرة في القرآن؟ هل الحج مفسر في القرآن؟ لا، السنة متكفلة بذلك. فكذلك علم التوحيد لا يوجد كله في القرآن أبدا، وإنما يوجد في القرآن وفي السنة. فتعلم التوحيد فرض عين، حفظ القرآن بالاتفاق بالإجماع ليس فرض عين خالص، ليس بالإجماع. فهي مسألة لا تحتاج إلى ممارسة. يبقى الأهم فالأهم، أهم شيء هو تعلم التوحيد. ولذا قال له فليكن أول ما تدعون أن يوحدوا الله. هم هيوحدوا الله؟ هم عارفين حاجة عن القرآن؟ أبدا، ده لسه هيعرفهم الصلاة بعد ذلك، بعد التوحيد هيعلمهم الصلاة. فالتوحيد أولا، يليه الفقه. جبنا منين الفقه؟ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في قرائهم. الصلاة والزكاة من علوم الفقه، فيبقى يلي ذلك. إذن أسأل الآن بالمناسبة، ما معنى ما لا يسع المسلم جهله؟ يعني طب الأول ما لا يسع المسلم جهله، يعني لا يجوز أن يجهلها. ما هو الذي لا يسع المسلم جهله؟ أول شيء علم التوحيد كله. طيب، لأن ليش هذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودي أول ركن في أركان الإسلام. الثاني فقه الوضوء والطهارة، هذا لازم، لأن كل واحد مطالب أن يتطهر ويصلي، فقه الصلاة. طب هل يلزم فقه الرضاعة؟ فقه العتق، فقه المصاهرة، فقه البيوع، ما يلزم. فقه الحج لمن توجه للحج، إن كان يعمل في عمل لابد أن يعرف أحكام الله فيه، فلابد أن يتعلم أحكام الله عز وجل في المعاملة التي يقود وهو فاكر. طيب نرجع الأهم فالأهم، الأهم من نمرة واحد هو علم التوحيد. نمشي الحديث الثاني. الحديث الثاني فضل عقيدة التوحيد. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عبادة بن الصامت صحابي جليل، أسود اللون شديد السواد، ومفرد الطول، مشهور بالطول ومشهور بالسواد، ولذا كان مخيف. ولما رأى المقوقس اترعب منه، لما رأى المقوقس وجاي عليه كده اسود راح ضاحك، فاسنانه بيضة كده، المقوقس خاف، قال نحو هذا الأسود، نحو هذا الأسود، وانظروا غيره يكلمني. ويقال انه مدفون عندنا هنا في مصر في المنيا في قرية كوم الشيخ عبادة، ويكون هو عبادة المسمى بالشيخ عبادة، والله أعلم، لأنهم من المعلوم أنه من الأمراء الذين كانوا تحت عمرو بن العاص رضي الله عنه في القدوم لفتح مصر وإدخالنا في الإسلام، فهو له جميل في أعناقنا عمرو بن العاص ورجاله. هذا من الرجال، بل هذا من أكمل أفاضل رجال عمرو بن العاص، من قادة الجيوش الذين فتحوا مصر رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. عبادة بن الصامت قلنا يقال توفي عندنا، يقال توفي فين؟ في الشام تنقلا، والله تبارك وتعالى أعلم أين توفي، لكنه من معلوم أنه من كبار قادة رجال عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد، أمس كلمنا عليه شهد يعني بقلبه ولسانه، نطق القلب ونطق اللسان، لابد أن ينطق بلسانه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الشهادة مطلوبة من الإنسان في العمر مرة واحدة، مطلوب من الإنسان أن يقولها مرة واحدة، ولكن الإنسان الذي هو يصلي فإنه يقولها دائما في كل تشهد على الأقل، صح؟ في كل تشهد فإنه ينطق بها. من شهد أي بقلبه ولسانه، قول القلب اللي هو اليقين التصديق واليقين والإقرار، وقول اللسان نطق اللسان، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا نقول لا موجود لا مطاع، لا، لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله وحده. وإله أصلا الهمزة الأولى دي مقلوبة من واو، فهي ولاه، ولاه يعني محبوب، محبوب، فلا محبوب بحق إلا الله. طبعا هناك محبوبات بحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمحسنون والمطهرون، لكنهم محبوبون من محبة الله، لأننا نحب الله ونحب له ونحب فيه ونحب به، بس نحبه هو، هو بذاته، ثم نحب له وفيه وبه. فنحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم في الله، تمام، ونحب الطاعات لله، ونحب الأعمال الصالحة كلها به، لأنه هو الذي يعيننا ويقوينا على هذا. فالحب يكون في الله ويكون لله ويكون بالله، أما هو فإنه يحب لذاته سبحانه جل وعلا. طب هل نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ذاته؟ نعم، في الله، في الله. طيب، وإله أصلها وإله معناها محبوب، الله هو المحبوب بحق، وحده يعني واحد أحد، فرد صمد، لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا في خلقه ولا في تدبيره سبحانه عز وجل. وأن محمدا، ولم يقل وأن سيدنا محمدا، وأن محمدا، شوف هذا عبادة بيقوله، قالوا أن سيدنا، طب هل أنت ستحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عبادة؟ أو ما قالش وأن سيدنا محمد، قالوا أن محمد، إذا أنت افعل مثل الصحابة ما يفعلون. وأن محمدا عبده ورسوله، طيب، وأن محمدا عبده ورسوله، بدأ بالعبودية ولا برسالة؟ بالعبودية، وهذا أشرف مقام لرسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن أشرف مقام لك أن تكون عبدا لله جل وعلا. العبودية الخالصة لله أشرف المقامات وأعلاها. حتى لو قال ما عنده دليل، حديث إيه؟ ما هو سيد ولد آدم، لكن لما كانوا يذكرونه كانوا يقولون سيدنا، ما هو سيدنا وتاج رأسنا وأبونا، لكن هل نقول سيدنا زين؟ لا، ليس لو نحتج، أنه سيحتج بأن يحيى كان سيدا وعصورا، وسيحتج عليك بأن عمر قال بلال سيدنا وعتيق سيدنا، وهذه كلها احتجاجات ليست مناط الكلام. مناط الكلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدنا، أما الإقرار بالسيادة طبعا نقر بأنه سيد ولد آدم، ما فيها شيء. طيب، وأن محمدا عبده، فالعبودية أعظم المقامات، وأعظم عبد خلقه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ورسوله هو أعظم رسول لله جل وعلا. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. طيب، وأن موسى، وأن إبراهيم، وأن نوحا، اشمعنى عيسى؟ ما هو طب الذي سبق وما كل ذلك سبقوه، سبقوا مباشرة يعني. فمحنا عندنا إبراهيم أعظم من عيسى، مش كده؟ لأن الخمسة أولو العزم الرسل هم أعظم الرسل، ثم بين الخمسة هناك اتفاق أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم الخمسة، وهناك اتفاق ان يلي ابراهيم عليه السلام. اما الثلاثه الاخرون وهم نوح وموسى وعيسى فبعض العلماء يفاضل بينهم فيفضل نوحا وبعضهم يفضل موسى، مساله خلافيه. انما معروف ان هم دول اعظم الرسل، فلماذا لم يقل وان ابراهيم؟ النبي الوحيد الذي تبع عزير عبد من دون الله. وانه قيل انه سال الثلاثه، طب لماذا؟ طيب ما هم لانه جاء فاضي شيء يعني. ما هو ليه التخصيص هنا؟ لماذا لم يقل كلهم؟ ما احنا هل نحن نقر بان محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وان عيسى رسول الله فقط، ولا بنقر ايضا بكلهم؟ يعني هنا في تخصيص شديد جدا على عيسى عليه السلام باعتبار القضيه المحوريه التي الى ان تقوم الساعه، وساوضح ذلك. عيسى عبد الله ورسول عيسى قضيه محوريه، لان العالم كله الان لا قيمه له الا المسلمون والنصارى واليهود. والنصارى الآن هم أعلى الناس في الأرض، واليهود يقودونهم، فالحقيقة أن اليهود الآن علوا في الأرض وتبروا تتبيرا. الصراع والقضية المحورية العالمية تدور حوالين عيسى عليه السلام، لأن الكل ينتظر عيسى عليه السلام، الكل ينتظر المسيح. فأما اليهود فإنهم ينتظرون مسيحا باطلا، لأنهم يعتقدون أن عيسى عليه السلام لم يكن هو المسيح، بل هذا كان كاذبا وابن زنا. والنصارى يعتبرون أن عيسى عليه السلام كان هو الله، نزل لأداء مهمة بعينها وهو أن يصلب ليرفع خطايا البشر، ثم مات ونزل كنيسة القيامة مدفون في كنيسة القيامة في القدس، ثم نام فيها أياما، ثم صعد إلى السماوات مرة أخرى فسينزل مرة أخرى. والمسلمون ينتظرون عيسى عليه السلام أيضا ليقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقر الخلافة في الأرض، لأنه لا خلافة أبدا إلا لما يأتي المهدي وعيسى عليه السلام، ما في خلاف. ولذا الجماعات الإسلامية كاذبة خاطئة حين تقول هيا نتعاون لإقامة الخلافة الإسلامية، هذا باطل. لن تقوم خلافة إسلامية أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم خلافة إلا أيام المهدي. علينا نتعاون لإقامة الدين لا لإقامة الخلافة. لن تقوم خلافة، خلاص أمر كوني لا يمكن. طيب، فالقضية الخطيرة المستقبلية عند المؤمنين بديانات من السماء، مع أنه لا دين إلى الإسلام، ونقول الدين المسيحي مجازا لأنه إسلام محرف، والدين اليهودي اليهودية مجازا لأنها إسلام محرف كذلك، لأن موسى عليه السلام جاء بالإسلام أم باليهودية؟ جاء بالإسلام تحرف بقى يهودي، وعيسى عليه السلام جاء بالإسلام تحرف بقى نصراني. فهذه الأديان السماوية الثلاثة الموجودة، الباقي كل الناس الباقي ما لهاش علاقة بقى بالسماء، اللي بيعبد قرد واللي بيعبد بقرة واللي بيعبد جزمة، ما لناش علاقة. فالقضية المحورية هي قضية عيسى عليه السلام، ولو حسمت هذه القضية الآن لاتحد المسلمون واليهود والنصارى. لو حسمت هذه القضية سواء بالحق أو بالباطل لاتحد الثلاثة. يعني لو أن المسلمين آمنوا بأن عيسى ابن الله وهو الله، يبقى خلاص كده صاروا هم والنصارى شيئا واحدا. ولو أن اليهود آمنوا بأن عيسى هو الله وهو ابن الله، لصاروا كذلك نصارى، اتحد اليهود والنصارى والمسلمون. هذه القضية تحل إما بالحق وإما بالباطل. بالحق أن يقر الجميع بأن عيسى عبد الله ورسوله، بالباطل أن يقر الناس بأنه هو الله أو أن يقر بأنه ابن زنا وكاذب. إذا اتفق الثلاث طوائف دول على واحدة من الثلاثة دول تم الاتحاد بين الثلاث. طبعا نحن لن نتنازل ولن نقبل اتحادا إلا على أساس أن عيسى وعبد الله ورسوله. فستظل هذه القضية المحورية الزمنية العسكرية القتالية إلى أن ينزل عيسى عليه السلام بنفسه، تحسم هذه القضية حسما نهائيا. لأنه لما ينزل عيسى عليه السلام اليهود لما أول ما يشوفوا الدجال هيؤمنوا به، والنصارى لما يشوفوا الدجال هيؤمنوا به، والشيعة سيؤمنوا طبعا بالدجال لأن الشيعة حمير اليهود والحمار يركبه صاحبه. فالشيعة واليهود والنصارى سيتبعون الدجال، المسلمون الخلص أهل الحق لن يتبعوا الدجال. إذا القضية لن تحسم لن تحل، لما ينزل عيسى عليه السلام حلت القضية صح؟ لما يعمل ايه عيسى عليه السلام؟ يقتل لهم الدجال وخلاص، ما فيش حاجة اسمها يهودية، ما فيش حاجة اسمها نصرانية، يا تسلم يا القتل، مش واحد جزية، ما فيش حاجة اسمها جزية خلاص، خش الإسلام ولا السيف، هو كده فحيحلها. إذا هذه القضية لن تحل إلا بنزول، ولا تحل بخروج الدجال؟ نقول نزول الدجال ولا خروج الدجال؟ خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. إذا نزل عيسى بن مريم اتحلت القضية المحورية الخطيرة جدا. لذا أخطر مسائل الإيمان بالرسل هي مسائل عيسى عليه السلام، لا سيما إن ليه لم يقل إبراهيم ولا موسى؟ كل الرسل ماتوا، هذا عيسى لم يموت، هذا عيسى لم يموت عليه السلام. فقضية خطيرة تتعلق برسول حي موجود دوره مؤجل إلى يوم ما يريده الله عز وجل، في زمن ما سينزل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليحسم القضايا الموجودة على الساحة كلها. فلن يقبل بقى نصرانية، ولن يقبل يهودية، ولن يقبل بوذية، ولن يقبل عبادة، مش هيقبل، ما فيش عبادة إلا لله وحده، فيش إلا الإسلام. أي واحد يريد يكفر يبقى القتل على طول خلاص، لن يكون على أرض الله إلا الإسلام. فإذا القضية مهمة ولا لا؟ قضية مهمة جدا، أراد الله ألا تتحقق على يد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هل أن محمد صلى الله عليه وسلم لما مات كان العالم كله مسلما؟ لا، أراد الله أن يبقى عشان الجهاد والثواب والأجر والدعوة، فخير طبعا أن الأمة لسه والزمن لسه فيه كثير. لكن لما ينزل عيسى عليه السلام يكون إرادة الله عز وجل ألا يبقى في الأرض إلا الإسلام الذي يعقبه بعد ذلك كفر وشر الخلق. طيب، فقضية محورية خطيرة جدا وأساسية. أي سؤال في النسبة عيسى عليه السلام؟ لا، السؤال يقول لو فرض أن واحدا من أهل الإسلام قال أنا أؤمن أن عيسى عليه السلام قد مات، هل يكفر؟ أقول لا، لو آمن أن عيسى عليه السلام قتل أو صلب كفر، لأن الله قال وما قتلوه وما صلبوه. لكن لو آمن أنه نجا من الصلب ونجا من القتل ثم عاش فترة من الزمن ثم مات بعد ذلك بإرادة الله تبارك وتعالى، هذا قول ابن حزم وقول أحمد ديدات وقول بعض الناس من أهل العلم، هذا قائله لا يكفر ولكنه مخطئ، مخطئ فلا نكفره. يبقى من قال إن عيسى مات نكفره، بس نستفصل منه، لو قلنا له مات يعني لو قال صلبوه نقول بس كفرت خلاص، هذا قول النصارى وقول اليهود. لكن لو قال هو بعد الصلب، بعد نجاته من الصلب ورفع الله عز وجل إليه نجاه من الصلب والقتل ثم عاش زمنا ثم مات، ويستند إلى ظاهر الآيات إني متوفيك ورافعك إلي وقوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، لو استند إلى ظاهر الآيات هذه فلا نكفره. خد بالك، لا نقول كلامه صح ولا خلاف سائل ولا خلاف معتبر، ده خلاف مرجوح جدا، ولكن نقول لا نكفره، لا نكفر. في ثلاث أقوال الآن، قول مكفر صافي، قول سني صافي، قول فيه دخل. القول السني الصافي معلوم أن عيسى عليه السلام في السماء سينزل. القول الكفري الصرف أنه قتل أو صلب. القول اللي فيه دخل أنه نجا من الصلب والقتل وعاش زمنا ثم مات. قول موت، الوفاة موت، الوفاة مش ضمن معنى الموت. أنا دلوقتي برد على سؤالك، مش أنت تتكلم عليه. ما الوفاة تاع من ضمن معانيها الموت، طبعا كلام معلوم جدا، كلام معلوم جدا. وإذا توفي فلان كذا وتوفي رسول الله كذا معروف، الوفاة معروفة. وقل يتوفاكم، يتوفاك يعني يمديك ونيمكم ولا يموتكم، يعني كان ملك الموت مش كده؟ والله يتوفى الأنفس سبحانه عز وجل حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. يبقى من ضمن معاني الوفاة، بل أعظم معنى للوفاة هو الموت، ولكن تعني معاني أخرى. فلن نناقش بالمسألة دي، لأن خلاص احنا عقيدتنا كل الجالسين إن شاء الله عقيدتنا ما هي؟ هل فينا حد يعني يشك في أن عيسى عليه السلام في السماء الآن؟ حد على مذهب ابن حزم؟ أو على مذهب أحمد لا تغير نخل. الحمد لله الحمد لله. فسيبكم الرأي الذي يسير النفوس. ما سمعت شيء؟ حد يبلغني؟ أشرح عيد الشرح تاني بتاع المعاني الثلاثة. حاضر حاضر ماشي حاضر. طيب أعيد القضية بس أكمل الحديث أكمل بس الحديث عشان أيب الحديث تم ثم نفصل القضية قضية معنى ثالث ثلاثة. طيب حاضر حاضر. وأن عيسى قلنا خص عيسى من بين الأنبياء الآخرين جميعا لأن قضيته لم تنتهي بعد حيث أنه حي في السماء على عقيدة جماهير السنة وحيث أن الصراع الدائر في العالم إلى قرون طويلة دائر حول قضية المسيح عيسى عليه السلام. فقضية خطيرة جدا ومحورية جدا وهي القضية اللي بيننا وبين اليهود والنصارى. باقي الناس كل دول ما لهمش قيمة أصلا. طيب وأن عيسى عبد الله مثل محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله مقام عظيم ورسوله وكلمته يعني كلمة الله التي تمت بكل وليس هو كن. لأن لو كان عيسى عليه السلام هو كن يبقى إله غير مخلوق لأن كن من كلام الله وكلام الله غير مخلوق. وليس معنى ذلك أن كلمات الله آله وإنما كلمات الله غير مخلوقة. بس ما يجيش واحد يقول طب غير مخلوقة يعني خالقة نقول له ما فيش حاجة اسمها يعني ما فيش حاجة اسمها يعني كلام الله القرآن غير مخلوق. تقول لك ما غير مخلوق يبقى خالق نقول له مش خالق لأن صفة الخالق ليس خالقا ولكنه صفة الخالق. فوصفة الخالق لا يشترط أن تخلق بدليل أن من صفة الله عز وجل الغضب مش كده غضب الله عليه. هل الغضب يخلق؟ لا. فصفة من صفات الله تبارك وتعالى. هل عيسى صفة من صفات الله؟ لا. لأن عيسى ليس كلمة كن وإنما كان بكن يعني قال الله عز وجل له كن فكان يبقى هو بمقتضى كلمة كن. عيسى مثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. يبقى إذن عيسى كلمة الله يعني كان بإيه؟ بكن كان بكن هذه معنى كلمته. الشيخ هل قال كلمته أي خلقه بقوله كن فكان عيسى بقدرته وحكمته وسمي كلمة لوجوده بقوله تعالى كن. وروح منه روح كلمة روح ربنا خلق مادة اسمها الروح ربنا خلق مادة اسمها الروح. هذه المادة ينفخ منها في البشر فيكون منها آدم وأنا وأنت وكل مخلوق حي من البشر. خلق الله شيئا اسمه الروح. طيب نقول روح الله روح الله بإضافة تشريف مثل ناقة الله بيت الله مال الله عبد الله أمة الله وليس إضافة ذاتية مثل نفس الله كلام الله. فهذه إضافة تشريف. يبقى روح من الله يعني مش ربنا فيه روح جواه سبحانه وعز وجل لا لكن فيه روح براه يعني الله عز وجل خلق شيئا اسمه الروح ومن الروح هذه ينفخ في البشر فيكونون أحياء. يبقى وروح منه لا يختلف عيسى عليه السلام عن أي حد من المخلوقين من أنه من روح الله من روح الله. والجنة حق يعني الجنة حق موجودة خلقها الله بصفاتها التي أخبرنا الله عز وجل بها. والنار حق. وإحنا في الإيمان بالجنة والنار في كل مسائل الإيمان لنا حدود نقف عندها لا نتجاوزها والتجاوز سيذهب بالعقول. إزاي يعني الجنة موجودة ولا غير موجودة؟ طب فين؟ أين الجنة؟ في السماء. إجابة طلاب العلم فين؟ فوق السماء ولا في السماء؟ في جوه السماء فوق السماء مش كده؟ يعني في السماء السابعة فوق السماء السابعة حيث يبقى السقف الفردوس هو العرش. طيب الجنة دي قد إيه؟ أرضها السماوات الأرض يعني ضخمة جدا وهي فوق السماء. طب وفين النار؟ النار فين؟ تحت الأرض السابعة. كويس جدا، تحت الأرض السابعة لغاية كده بس. لما كده تيجي تفكر بقى تقول طيب ادي الجنة وادي النار، فين الأعراف؟ الأعراف بين الجنة والنار، يبقى فين الأعراف؟ فخيالك هيلخبط بقى خلاص، هتروح انت. لأن إذا كان دي تحت الأرض ودي فوق السماء، صح؟ إذا كانت النار تحت الأرض السابعة والجنة فوق السماء السابعة والأعراف بين الجنة والنار، هتقول بس يبقى احنا كده احنا قاعدين في الأعراف دلوقتي، مش كده؟ فخلاص احنا لما ندري هذه أمور غيبية نسلم بها ولا ندري عنها أكثر مما ذكر في الكتاب وفي السنة. الجنة فين؟ فوق السماوات. قد إيه عرضها السماوات والأرض؟ والنار فين؟ تحت الأرض السابعة. الأعراف فين؟ معرفش. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال، ما عرفش فين هي ومكانها فين وازاي، ما عليش دعوة خلاص، لأننا حدودي ما ورد في الكتاب والإيه ربنا له عينان. أيوة له عينان. طيب له أذن ولا بقول لا ولا بقول آه؟ لأن لو قلت لا عايز دليل، ولو قلت آه عايز، من صفات الله تثبتها بدليل وتنفيها بدليل، فخلاص. فكذلك احنا نتوقف عندما توقف فيه الكتاب والسنة. يبقى الجنة حق وجنة موجودة الآن، والنار حق موجودة الآن. من آمن بهذا أدخله الله الجنة. طبعا من آمن بهذا بمقتضيات، لأن هنا هل مذكور هنا أخواننا الإيمان بالملائكة، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر خيري وشر؟ لا، لكن هذا كله مقتضى، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله تقتضي صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. من أصدق من الله قيلا، ومحمد هو الصادق المصدوق، الصادق المصدوق والذي هو أصدق، الذي لا يوجد أصدق منه قيلا، أخبرنا باليوم الآخر، وأخبرنا بالقدر، بالإيمان بالقدر خيري وشر، وأخبرنا بسائر الأمور التي غير ليست مذكورة في الحديث. طيب قال، نشوف كلام الشيخ، الجنة حق والنار حق، أي أنهما ثابتتان حقيقة لا شك فيهما، موجودتان. يتضمن هذا الحديث خمسة أمور: من آمن بها وعمل بها بما تدل عليه في الظاهر والباطن دخل الجنة. أولها من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني آمن بالله عن صدق ويقين معترفا بوحدانية الله تعالى وتجرد عن عبادة غيره، وعمل بما تدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله من اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه قولا وعملا. ثانيها شهادة أن محمد رسول الله، يعني من اعتقد اعتقادا جازما ونطق بذلك لا يقبل الشك، لأن محمد رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس برسالة شاملة كاملة، وأنه خاتم النبيين يعني آخرهم، وليس خاتمهم يعني حليتهم كما يعتقد القديانية. القديانية موجودين في زمننا الآن، فيعتقدون أن محمد خاتم الأنبياء، يعني حلية الأنبياء، زينة الأنبياء، وبالتالي يوجد أنبياء آخرون، وأنه خاتم النبيين يعني آخرهم، ورسالته خاتمة الرسالات. يبقى الحمد لله رسولنا واحد، رسالتنا واحدة، كتابنا واحد، أمتنا واحد. وآمن بأنه عبد من عباد الله، يعني أعظم عبد من عباد الله، شرفه الله بحمل رسالته إلى العالم، فصدقه فيما أخبر به وأطاعه فيما أمر به. المصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمصدق هو الله، وابتعد عما نهى عنه وزجر. ثالثها خلاص الإخوة اللي بيه معاش حد يقول جزر بقى، بعد من القذافي خلاص اتقبض عليه، خلاص كل يقول بقى زجر. الاعتقاد بأن عيسى صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله ورسول من رسله، وأنه ليس ابن سفاح كما يزعم اليهود، وليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارى، بل هو عبد من عباد الله أرسله الله إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وقد خلق الله عيسى بكلمة كن الدال على التكوين، وأنه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. وقلنا في مسألة عيسى أنه هناك قوم غلوا فيه، وهناك قوم جفوا فيه، هناك قوم فرطوا، وهناك قوم أفرطوا. فأما الذين غلوا هم الذين أفرطوا، الذين غلوا يعني النصارى، غلوا فيه جعلوه إلها وأفرطوا في ذلك، وأما الذين جفوا فهم اليهود وفرطوا اتهموه بأنه ابن زنا. المسلمون والحمد لله وسط، لا يقولون عيسى هو الله ولا ابن الله، ولا يقولون عيسى ابن زنا، وإنما هو عبد الله ورسوله. وأدل دليل لما تيجي ترد اليهود، النصارى مشكلتهم النصارى أنهم ضلون، اليهود مغضوب عليهم خبثاء، والنصارى ضلون مغفلون. حتى اتهام مريم بالزنا النصارى لا يستطيعون الرد على اليهود فيها. احنا ندافع لهم عن مريم، هم يعرفوا جفوا عن مريم، ما انهم بيعبدوها ويقولوا النور طلع في الزيتون، كنيسة الزيتون، ويطلعوا زي الهبل كده ويكلموا العذراء وكلام، ما يقدروش يدافعوا عنها. نحن نستطيع الدفاع عنها، هم لا يستطيعون. هل انت تستطيع الدفاع عنها؟ تستطيع الدفاع عنها عيسى عن مريم؟ لما اليهود يقول لك زانية ترد تقول لهم لا ليست زانية؟ عركة يعني ولا بالدليل؟ بالدليل، عركة ما ينفعش، في دليل على انها ليست زانية. الدليل اللي ترد بيه على اليهود وتفهم النصارى اللي ما بيفهموش ولا يفهموا، تقول له ان مريم عليها رضوان الله او سلامه اتت به تحمل، حملت ولا ما حملتش؟ حمل. عندكم يا نصارى حملت بالله، يعني ربنا كان جوه بطنها وبعدين طلع ربنا من بطنها، عكروت كده لفته في اللفة ورضعته ثانية جابي. النصارى عندهم جايب ربنا شايلاه والعياذ بالله، وانتوا يا يهود بتقولوا ان الطفل ده جاي من الزنا. فالرد سهل، لما هي زنت وخلفت ما قمتوش الحد عليها يا يهود ليه؟ وانتوا عندكم ان الزانية تجلد 100 جلدة لو كانت بكر ولا ترجم؟ ترجم. شريعة اليهود الزاني يرجم على طول، الزاني يرجم مهما كان. وأما عند المسلمين فالزاني يجلد 100 جلدة فإن كان محصنا رجم. فنقول لليهود لما هي زانت وجاي، ده زانية عندكم والعياذ بالله، حاشاها طبعا، هي زانية عندكم وتحمل طفلها في زعمكم من الزنا وجاية معاه، ما رجمتوهاش ليه يا شاطرين يا حلوين؟ ما رجمتوهاش ليه؟ ببساطة لأن يا نصارى يا جاهلين لما بيجي يقول لكم ده عيسى تكلم في المثل، لا، النصارى لا يمكن يؤمن بأن عيسى تكلم في المهد أبدا، يقول لك لا يمكن، لم يتكلم في المهد أبدا. نقول يا جهلة، ده هو لو لم يتكلم في المهد لكانوا عملوا إيه فيه هم؟ رجموا. لو ما كانش هو نطق وقال لهم لا أمي بريئة إني عبد الله، آتيني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لو لم يقل هذا لفعلوا إيه فيها؟ رجموا. فهنا علامة استفهام، لماذا لم يرجم اليهود مريم؟ لو تمت الإجابة عن هذا السؤال بإنصاف بطلت الديانة اليهودية وبطلت الديانة الإيه؟ النصرية، الاثنين بطلة على طول، خلص صح؟ فنحن نملك الدفاع عن مريم عليه السلام، هم لا يملكون الدفاع عن مريم عليه السلام. فقضية عيسى اليهود يعتبرونه ابن زنا وبالتالي هو كذاب وليس برسول. وأما النصارى فالنصارى عندهم عقيدة غريبة عجيبة جدا، وهي أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام حذر آدم من أن يأكل من شجرة بعينه، ولكن آدم عصى ربه فغوى. لغاية كده احنا معهم ولا لا؟ لغاية كده احنا معهم. فلما عصى آدم ربه فغوى أكل من الشجرة. لغاية كده هم يقولوا هو عاصي، احنا نقول لهم ولكنه تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هم لك لا ما حصلش. طيب ما حصلش، إيه اللي حصل؟ حكونا أنتوا اللي حصل، خرفوا قولوا. قالوا اللي حصل إن آدم خطاء وأكل من الشجرة وربنا لم يعفو عنه، وفضل يخلف آدم عليه السلام وأولاده يتوارثون الخطيئة يتوارثون الخطيئة يتوارثون الخطيئة. بعد آلاف السنين أراد الله أن يغفر وقال لن أغفر إلا بدم، لن أغفر إلا بدم. طيب عايز دم، دم إيه؟ دم البشر ما ينفعش لأن البشر ورثوا الخطيئة عن آدم، عايز دم إلهي. فنزل هو بنفسه لبس ثوب، إلى لبس ثوب بشري، دخل جوه مريم، هو ربنا ساب السماوات والأرض ودخل جوه مريم وطلع منها طفل، يعني إله مجسد في صورة طفل. هذا الإله المجسد في صورة طفل صبر على نفسه لغاية ما كبر وبقى عنده أكثر من 30 عاما، ثم سمح لليهود بأن يقتلوه فسال الدم الذي يريده هو فغفر للبشر. هذه عقيدة الإيه؟ النصارى. طيب في ظل هذه العقيدة هو الأب ولا الابن؟ يقولون هو قبل أن يدخل في مريم هو الأب، لما دخل في مريم فأنجب نفسه من مريم هو الابن، فهو الأب والابن. عرفت ليه بيسموه؟ فأي واحد يعتقد أن عيسى ابن الله تقول له مين الله؟ يقول لك عيسى. يعني عيسى ابن الله يعني عيسى ابن عيسى، يعني الله ابن الله. عرفت؟ فلا فرق بين من يقول أن عيسى هو الله وبين من يقول عيسى إيه؟ ابن الله. لا فرق، لا فرق. وأما ثالث ثلاثة فهم عندهم أن الآب هذا لما دخل في مريم طفلا جميلا وبعدين اتولد في هذه الفترة أوكل إدارة السماوات والأرض إلى روح القدس، فروح القدس صار أقنوما من الأقانيم، يعني صار إلها. فعندهم الآلهة كان الآب والابن والروح القدس، ولذا البسملة بتاعتهم باسم الآب والابن والروح القدس الثلاثة واحد آمين. هذه تسميتنا. عرفتم؟ من غير ما نخش لها تفاصيل عقيدة النصارى، تفاصيل مزعجة، نضلين أضل من الهنود وعرض البقر يعبدوا الخشبة اللي مفروض أنهم يكرهوا الخشبة اللي قتل عليها ربهم وصلب، مفروض يكرهوها لكن يحبونها حبا جما. ما علينا. إذن قضية عيسى عليه السلام قضية محورية بيننا وبين اليهود وبين النصارى دون استفاضة. إذن من هذه الأهمية ركز النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر هذه القضية. واضح شوية ولا نفصل أكثر؟ كفاية كده عشان الكلام في النصارى ممل، يعني زي الكلام في الشيعة مقرف. طيب كان في حاجة في النصارى تاني ثالث ثلاثة؟ خلاص كده بانت حكاية ثالث ثلاثة يا أخوان. إذا مفيش فرق بين من يقول أن عيسى ثالث ثلاثة أو أن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله، هي كلها واحد، ولكن الاختلاف بينهم في أن الصلب وقع على الجزء الإلهي ولا الجزء البشري ولا عليهما معا. لأن الرب عندهم دخل في بطن مريم، لما دخل في بطن مريم طلع منها إنسان جواه إله، يعني إنسان من بر وإله من جوه، اتصلب. الصلب وقع على اللي من بره ولا اللي من جوه ولا على الاثنين؟ من هنا طلع لك كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت. كاثوليك يقولوا اللي بره، قصدي اللي جوه، وارثوذكس عندنا يقولوا اللي بره، والبروتستانت يقولوا حته وحته. يعني عند الكاثوليك الصلب وقع على الجانب الالهي، وعند الارثوذكس على الجانب البشري، وعند البروتستانت حته بشري وحته الهي، والثلاثه بيكفروا بعض. لأن الذين يقولون إن الصلب وقع على الإله يقولون إن وقع على البشر يبقى الخطيئة ما تغفرتش، لأن البشر خطاء. واللي بيقول وقع على الإله الإله مات بتموتوا ربنا يا كفرة، واللي بيقول حتة وحتة الاثنين بيكفروه. فبدون تفاصيل برضو هذه قضية محورية أسيبها. ماشي. قبل موته، الهاء دي على الراجح في تفسير العلم قبل موت هذا الرجل أو قبل موت عيسى حين ينزل عليه السلام. فالذين يعيشون على الأرض إما يؤمنون به إنه عبد الله ورسوله، وإما إيه عبد الله ورسوله، وإما إيه لما ينزل عيسى عليه السلام ها سيطلب الناس إنهم يؤمنوا به على اعتباره إيه عبد الله ورسوله، اللي ما يؤمنش يقتل. إذا قبل موت عيسى ما من أهل الكتاب موجود إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام، أو قبل موته هو إن من الكتاب يتجلى له الأمر لحظة الوفاة ولا ينفعها. ماشي. والنار حق والجنة حق ما ذكرنا، وأن الجنة هي المقر الأخير الخالد للمؤمنين به والمتبعين لرسله، ولذا هي مستقر الرحمة أي الجنة. النار حق، اعتقد أن النار التي توعد الله بها الكافرين والمنافقين حقيقة ثابتة لا ريب فيها، والنار لا تفنى، باقية تامة كاملة لا تفنى كلها ولا يفنى جزء منها. ومن قال بفناء جزء منها وهو الجزء الخاص بعصاة الموحدين بعد خروج عصاة الموحدين منه هو قول من أقوال بعض أهل السنة خطأ، ولكن لا يكفر من قال به. ثاني يا إخوان، النار اللي قالوا النار تفنى دول معتزلة، قالوا النار تفنى، قالوا أصل لما الكفار يعودوا فيها ويتعذبوا بعد كده بيتلذذوا بالعذاب ما يعودوش يحسوا بيه تاني فتزول باللي فيها. طبعا ده كلام فاضي لأنه لا دليل عليه، النار باقية أبدا لقول الله خالدين فيها أبدا. فالنار بقي. بعض أهل السنة قال ولكن الجزء الأعلى من النار هو الذي فيه عصاة الموحدين، الجزء الأعلى من النار يخرج منه عصاة الموحدين فيفنى. هذا خطأ منهم، وهم علماء معتبرون، خطأ منهم لأنه لا دليل عليه، لأنه لا دليل عليه فخطأ. لكن من قال بهذا يكفر، لقول أخطأ. وأين وجه خطأه؟ أنه تكلم بغير دليل. ومن قائل هذا القول؟ شيخ الإسلام وابن القيم فيه. هذا الكلام ما قلناه لنغل من شيخ الإسلام، ولكن لنسبة الإخوة أنه لا معصوم إلا المعصوم، معصوم وحده. طيب، استفاد من هذا الحديث فضيلة توحيد الله، وأن الله يكفر به الذنوب، لأنه قال أدخله الله الجنة. ساعة فضل الله ورحمته بعباده، أن مجرد أن يقر بهذه الأشياء يوقن بها يدخل الجنة من غير عمل كثير جدا وشاق. يستفاد من قوله في محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله معرفة مال الأنبياء من الحق، وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، أن الأنبياء صدقة بررة أتقياء بلغوا الرسالة تامة وأدوا الأمانة كاملة، وأن الرسل جميعهم معصومون. ومعنى عصمة الرسل، معنى الرسول معصوم يعني لا يقع في الشرك الأكبر ولا يقع في الشرك الأصغر ولا يقع في البدعة ولا يقع في الكبائر، وإنما يقع في الصغيرة ولا يستمر عليها. هذا المعنى الراجح للعصمة من جماع أقوال كثيرة جدا للعلم. مرة أخرى، ما معنى أن نقول إبراهيم عليه السلام معصوم؟ العصمة للنبي هي أنه لا يقع، بس خد بالك من نقطة، لا يقع قبل الرسالة وبعدها، يعني حتى وهو لسه صغير لسه لم يرسل إليه. يعني محمد صلى الله عليه وسلم أرسل عنده 40 سنة، 40 سنة الأولى لم يقع في الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا الكبائر، ما عنده لم يكن أرسل إليه خالص، ما كان رسول الله، ولكن لا يقع في شرك أكبر ولا أصغر ولا كبيرة، لا عمره شرب خمرة ولا يزني، لا يمكن، محال أي رسول يفعل هذا الكلام. يبقى تاني عصمة الرسل هي أنه لا يقع قبل الرسالة ولا بعد الرسالة في الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا الكبائر ولا البدعة. هل يقع في الصغائر؟ نعم، يقع فيها دون قصد أو يقع فيها ولكنه لا يداوم عليها. هذا القول الراجح من خلاصة أقوال أهل العلم. طبعا ما هو فعل سنة لأنه عن وحي، الرسل لا يفعلون شيئا في الدين إلا بما أوحي إليهم به، أما في الدنيا فيتصرفون حسب جبلتهم. ولنحن في الدنيا لسنا مطالبين باتباعهم في أحوال جبلية. يعني لسنا مطالبين في اتباعهم بأحوال جبلية، يعني أنا ما ينفعش أقعد أحسب عدد مرات تبول النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم وتبول على نفس العدد، هذا غلط، هذا خطأ. أو كمية الأكل اللي كان بيأكله وأكل نفس الكمية، أو نوعية الطعام اللي كان بيأكله وأكل نفس النوعية، ما ينفعش. وإنما نتصرف مقتضى جبلتي كما كان يتصرف هو بمقتضى جبلتي في الأمور. هو لا يقع في بدعة، يعني لا يقع في شيء يؤخذ عليه بعد ذلك يكون ضد ما أوحى الله عز وجل به إليه. ولذا قال ما كنت بدعا من الرسل، وقال وما أنا من المتكلفين. فلا يقع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وفيه 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 قبل وبعد، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا البدعة ولا الكبيرة، أما الصغيرة فقد يقع فيها. موسى عليه السلام من غير سيدنا بقى في الزاي سيدنا دي موسى عليه السلام، ها قتل النفس ده موسى عليه السلام ياخد أجر فيها وثواب، ده اجتهد له أجر. ده أولا هو وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. موسى عليه السلام هب للنصرة، أجيبه ثواب ولا لا؟ أجر عظيم ولا لا؟ وبعدين لما هب للنصرة وكذا راح التاني ماجي، هو رزع واحد راح ماجي، ده محسن. هو موسى عليه السلام هل الله عجل لام موسى على هذا؟ هل لام موسى عليه السلام؟ أبدا. ده موسى عليه السلام هو اللي تاب، لأن الأنبياء توابون حتى من غير حاجة بيتوابون، إني أتوب الله في اليوم الواحد 100 مرة من غير ذنب. هو محمد صلى الله عليه وسلم له ذنب ومع ذلك أتوب في اليوم الواحد 70 مرة في رواية و100 مرة في رواية، فمن غير ذنب. ده موسى عليه السلام محسن، دي ليست من مما يحسب عليه، دي له أيوة قتال في نصرة للمسلم. لا لا، هذا قتال ضد المسلم وكافر، لكن هذا تنازع بين اثنين، وهو دخل نصرة في رجل من شيعته، وهذا مطلوب، النصرة مطلوبة. فهذا اجتهاد من موسى عليه السلام له فيه أجران على الراجح، وربما يكون أجر واحد، إنما لا يلام، لا يعد أفرا ده لا كبيرة ولا صغيرة، ما ما ما, ما تحسبهاش خالص. واضحة؟ ها أيوة. يعني لم أكن قد أرسل إلي، لم أكن قد أصبحت رسولا، فبيعتبر العهد اللي قبل الرسالة غير العهد اللي بعد الرسالة. والضالين هنا العلماء فسروا بأنه لم يكن من القاصدين لهذا. لا لا، سيب دي خالص، بلاش تعرض للآية الأعراف الآن. آية الأعراف عايزة تفصيل في التفسير، اللي هو فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الصالحين، فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما فتعالى الله عما يشركون. هل الآية دي في آدم وحواء عليهما السلام أنهم أشرك بالله؟ لا، دي مسألة خطيرة جدا، لو يبقى نسيب دي ونشرح فيها، عايز لها شرح زعتين. دي ليست في آدم وحواء خالص، وإنما في من أشرك بالله عز وجل. لا يدخلون في شيء، الأنبياء لا يخطئون نهائيا من جهة الشركين ومن جهة الكبائر. بس واحد فيكم يعني عايز يجادلني يقول ان الأنبياء بيرتكبوا الكبائر؟ حد عايز يقول لا النبي بيرتكب الكبائر؟ يعني نقوص الأنبياء عن الشفاعة لمعرفتين بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، فكل واحد بيتحدد بحج، بدليل ان عيسى عليه السلام من غير حاجه خالص مرضاش، صح ولا لا؟ هو نوح عليه السلام لما دعا لقومه كان محسن ولا مسيئا؟ محسنا طبعا. فهو بيتذكر شيء وبيحاول يتراجع، لان الانبياء تعلم ان هذا مقام محمود خاص. فكل واحد من الانبياء وجد شيئا يعني يتكئ عليه، وجد شيئا يتكئ عليه امام الناس، امام الناس. ولذا عيسى عليه السلام ما وجد شيء، فقال لا ما لا لا لست لها، اذهبوا إلى محمد. هذا مقام معلوم. فلا برضو لا نقول إن الأنبياء اعترفوا بارتكاب معاصي ولا أخطاء، ليس الأنبياء معاصي، ما يصلح. خلي بالك، هذا من سوء الأدب أن تحاول أن تفكر أن تنسب معصية لأي رسول. انتبه انتبه، خد بالك، مقام الأنبياء عظيم جدا، لابد من أن يبقى عندنا تعظيم للرسل دائما. يعني انت عايز تقول ان موسى عليه السلام كفر لما ألقى الألواح؟ يعني سؤالك كده، عايز تقول لي هل كفر موسى عليه السلام حين ألقى الألواح؟ إلقاء الألواح من جانب موسى عليه السلام ليست كفر ولا شركا أصغر ولا كبيرة ولا صغيرة، لأنها لو كان فيها شبهة أدنى معصية لتاب منها. هل عندك في القرآن في سورة الأعراف أنه تاب من ذلك؟ هل قال أستغفرك ربي أني ألقيت الألواح؟ ولا فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح؟ الغضب أخذ الألواح. قرأتوا القرآن أنتم؟ فلما سكت ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح فيها فاستغفر ربه أنه ألقاها؟ إذن هو نفسه لم يعتبرها مجرد صغيرة حتى، لم يستغفر منه. فبالتالي نحن نريد أن ننسب الأخطاء الأنبياء، مسألة خطيرة، خذوا بالكم. إلقاء الألواح، لو واحد فينا لما المصحف يكفر، موسى عليه السلام لما ألقى الألواح ما كان في نظره أن دي معصية ولا أي شيء، بل كان من شدة تعظيم الله أن ألقى الألواح، لأنه لما رأى الشرك بعينه، لما رأى هذا اشتد غضبه لله. فهو محسن يا اخوان، الله يرضى عليكم، ثم هو ساب الألواح عشان خاطر هيجر اخوه ومن لحيته ومن رأسه، وبعد كده ده عايز يكسر الدنيا رضي الله صلى الله عليه وسلم، حبا لله وغضبا لله تبارك وتعالى. فانتوا عايزين تكفروه، ده كده زي ساب قطب، تبقى مصيبة سودة دي. ما الفعل نفسه من واحد متعمد كفر اكبر. الأنبياء يقعون في الصغائر، ما أنا أقول لك خلاصة كلام العلماء، لأن القولان لا يحل، قول بأن الأنبياء لا يقعون في أي شيء، وقول لا يقعون في الصغائر، وده اللي اختاروا الشيخ الفوزان من جماعة أقوال العلماء. لأن بعض الأخطاء نسبت إلى الأنبياء ما ينسب إليهم من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، إنه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عبس وتولى أن جاءوا، أشياء من هذه القبيل بسيطة جدا هذه الأشياء، وكلها اجتهاد وله أجر فيها صلى الله عليه وسلم. الأكل من الشجرة نسيان، وأنا استغرب كنت هذه الثلاث أسئلة سليم محمد عوض هو بذات ما سلاش، هذا ملازم، ده ملازم ملازم يا أخوان الله يرضى عليكم. مسألة آدم عليه السلام ناسيا ولم نجد له عزما، رفع عن أمتي إيه؟ ما تثير شبهات في قلوب ناس كثيرة. حد بيلعب تكسير عظام يتصرف الثلاثين بتلعبه؟ ها حد تاني عاوز يخطى الأنبياء؟ حد تاني عاوز ينال من أنبياء الله؟ حد تاني سيد قطب قاعد وسطينا يا جدعان؟ هو مفيش غير سيد قطب هو اللي بيكره الأنبياء وبيكره ربنا وبيكره القرآن. حد تاني عاوز يخطى الأنبياء؟ اتفضل. ما هو آدم عليه السلام عصر نسيانا نسيانا نسيانا. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، معصية ولا مش معصية؟ كبيرة. الكلمة نفسها خطيرة ولا مش خطيرة؟ طب الرجل ده يعني محسن ولا مسيء؟ ناسي، أخطأ من شدة الفرح، الخطأ والنسيان. آدم عليه السلام نص كلام الله عليه أنه ناسي. خلي بالكم الأنبياء، تكلموا الأنبياء، الأنبياء بعد ربنا رسول الأنبياء الله يهديكم. أنا إيه اللي خلاني دخلت اللي خلاني جيت النهاردة؟ ما خلي بالكم ما فيش واحد طالب علم بيخلي الناس تقعد تبقى قاعدة كده، بس إحنا لأن دي طريقة التعليمية اللي تعلمنا. طيب حد تاني عاوز حاجة الأنبياء؟ طب انتوا عشان خفتوا من الطريقه اللي بتكلم بيها ولا لان ولا قلتوا بلاش نتكلم بقى ولا المدام هيقعد يزعل بقى ويقعد يشتم فينا؟ لا. الكذبات الثلاث التي نسبت الى ابراهيم عليه السلام وقال هو يوم القيامه رقة وفضلا وكرما ومنة منه صلى الله عليه وسلم، هل هي كذبات يا اخوان؟ يعني لما واحد يشوف ناس بتعبد الاصنام يبقى سقيم ولا مش سقيم؟ انت بالله عليك لما بتعدي عند السيد البدوي، والسيد البدوي ملحد كفور، وبتلاقي الناس بتطوف عند قبره وبتنذر له وبتستغيث به، ما بتبقاش سقيم؟ طب هو لما قال اني سقيم هذا كذب منه ولا صدق؟ هو قال إني سقيم لما لهم متنيلين بيعبدوا الأصنام وأبوه بيصنع الأصنام؟ لما قال للملك المصري، ملك مش فرعون، لما قال للملك المصري هذه أختي، أليست سارة أخته في الإسلام؟ أليست زوجتك أختا لك في الإسلام؟ سبحان الله. الكذبة الثالثة إيه هي اللي منسوبة إليه؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، عقيدة الناس النئيل، هم الناس عاملين أصنام، عاملين صنم للقمر، عاملين صنم لكوكب الزهرة اللي هو الكوكب، عاملين صنم لكوكب الزهرة، وعاملين صنم للقمر، وعاملين صنم للشمس، وعاملين صنم لله، فهم متصورين ان ربنا له شكل معين زي فاروق حسني كده. كان وزير الثقافه الاهبل اللي مضى ده كان ملحد، هذا الرجل كان في وقت من الاوقات عاوز يصنع تمثال للذات الالهي، فهم تصوروا ان ايل، ايل يعني الله، اسراء ايل، جبرا ايل، اسراف ايل، ميكا ايل، ايل يعني الله. طيب فهم ايل اللي هو الله عندهم كان له تصور في دماغهم، هذا التصور عملوا له تمثال وقالوا هذا رب العالمين، هذا الذي يحرك الكون، هذا الذي يرزق، هذا الذي يخلق، دول كلهم معاونين. فبمقتضى عقيدتهم لو حصل شيء في الكون بيكون مين سببه؟ ايه؟ فهو قال لهم حسب عقيدتكم يبقى اللي كسر الاصنام دي كلها ايه؟ بيفهمهم، بيقيم عليهم الحجه من جنس عقولهم وفهمهم، هذا كذب ولا اقامه حجه؟ مين تاني عاوز يخطى الانبياء؟ اتفضل. طيب. عايز تخلي ادم من القسم الذين نسوا الله فانسوا انفسهم؟ ناس الله يعني كفروا، لا ناس الله يعني كفروا يعني تناسوا الله، تغاضوا عن حق الله عمدا. هذا مش نسيان، هذا تناسي، فرق بين النسيان والتناسي. فآدم عليه السلام تناسى ولا نسي؟ لو قلت تناسى كفرت انت على طول، لأنك لو اتهمت آدم بالكفر تكفر. ما النسيان قسمان لعموم الناس، النسيان عند الأنبياء والنسيان المعروف. يا ابن الحلال ممكن تنسى وتعصي وانت ناسي، ممكن ترتكب معصية وانت ناسي، ممكن انت الآن لو انا رأيتك في نهار رمضان تأكل وتشرب انت امامي كده عملت ايه؟ معصية، مبررها لايه؟ لكنها معصية يعفى عن وزرها بسبب نسيانك، كويس كده؟ فالإنسان ممكن يعصي ناسيا وتسمى معصية يعفى عن وزرها بسبب النسيان، ده النسيان المعفو عنه. آدم عليه السلام وقع في النسيان المعفو عنه أم النسيان الكفري؟ مسألة دخلت النهاردة أنتوا في نفق خطير جدا ومصممين مش هتطلع منه، تفضل ادخل ومصممين. ما خلي بالك دي ما تعرفش رغبة ايه دي. يعني انت هو لما يقول هذا ربي، لما يشوف الكوكب يقول ربي، ولما يشوف القمر يقول ربي، ولما يشوف الشمس يقول ربي، اعترف بربوبية هؤلاء؟ ده لو اعترف بربوبية هؤلاء يبقى اكثر واحد في الخلق هو ابراهيم عليه السلام. لما ابراهيم عليه السلام يعتقد ان النجم رب وان القمر رب وان الشمس رب، يبقى اكثر مخلوق في زمنه هو ابراهيم عليه السلام. ده بيسخر منهم، بيسخر تنزل، يعني كذب، يعني مداراة؟ لا، بيسخر منهم، بيسخر منهم، بيسخر منهم. طيب هذه الأمور الخمسة مستفاد منها فضيلة توحيد الله وأن الله يكفر به الذنوب. سعة فضل الله، فضل الله ورحمته بأبائه. خلاص، أن العصاة من الموحدين لا يخلدون في النار لقوله على ما كان من العمل، يعني معناه ممكن الشخص منا يدخل النار لأن حسناته أقل من سيئاته، قد يدخل النار، لأن عارفين حكاية الميزان. أول شيء في الميزان أنه لا ميزان إلا للمسلمين، ما فيش ميزان مع الكافرين خالص، الكفار يدخلون النار مباشرة، لا يعرضون على أي ميزان، الكفار جميعا يعني اليهود والنصارى والشيعة والمجوس وكل دول على النار على طول، المسلمون فقط هم الذين يدخلون على الميزان، والميزان إذا رجحت الحسنات يبقى داخل الجنة خلف محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا استاوت الحسنات والسيئات فهو في الأعراف ثم إلى الجنة، وإذا كانت السيئات أكثر من الحسنات قسم منه يعفو الله عنه يدخل الجنة، وقسم يدخل النار مدة مؤقتة ثم يخرج. وهذه سعة فضل الله عز وجل على ما كان من العمل. وجوب الإيمان بالجنة والنار طبعا معلوم. طيب نقرأ الحديث، أنا كان نفسي نخلص لأنهم كم حديث، هم 20 حديث، 21، لو كل يوم ناخد حديث يبقى عايزين 3 رمضانات أو 4 رمضانات، بعد كده مش هنفصل. الحديث التالي إن شاء الله نقرأه ونفصله بكرة إن شاء الله، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذه ثاني حديث لمعاذ. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. هذا إن شاء الله فسره، ولكن إن شاء الله نجري شوية